إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن كذلك أيضا اليوم مع سورة من سور المفصل، والمفصل قلنا هو الذي يبدأ من سورة الحجرات، هذا هو الذي يسمى المفصل، وهو الحزب السابع من التحزيب، أي من تحزيب القرآن الكريم الذي كان في وقت الصحابة رضوان الله عليهم. إذن هذا حزب يسمى حزب المفصل، وسمي مفصل قيل لأنه يكثر الفصل بين صوره بالبسملة، يكثر الفصل. نعم، يقول فيه تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قال: ذكر غير واحد من المفسرين أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يوما يخاطب بعض عظماء قريش، وربما في بعض الروايات كذلك يسمى ورد تسميته أنه الوليد بن المغيرة، كان يوما يخاطب بعض عظماء قريش، وطبعا مخاطبته لهم إنما هو في شأن الدعوة حتى يسلموا، وربما يرغبهم، وربما لمس منهم صلى الله عليه وسلم وآنس منهم استجابة، فكان كأنه عليه الصلاة والسلام يجتهد عليهم لعلهم أن يدخلوا في الإسلام. وهذا هو شأن النبي صلى الله عليه وسلم، أحيانا كان كما حتى في العطايا كان يعطي الرجل ما يعطيه من المال، والذي لم يعطيه أحب إليه من هذا، من هذا الذي أعطاه. نعم، هذا أوضحه صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه، أنه أعطى من أعطى وحرم من حرم، فظن أن الذي حرم بعد أنه أقل إيمان وأضعف إيمان، لا، وإنما الذي أعطاه كان هو أضعف إيمان، فأعطاه ليتألفه وخوف من أن يكب على وجهه في النار. وأما هذا فإنه صلى الله عليه وسلم اطمأن إلى ما عندهم الإيمان ونحو ذلك. نعم، وهذا شيء مما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم كذلك هنا، إلا أنه هنا عوتب النبي صلى الله عليه وسلم على فعله هذا. نعم، قال: كان يوما يخاطب بعض عظماء قريش وقد طمع في إسلامه، معنى رجا صلى الله عليه وسلم، رجا أن يسلم، آنس منه ربما نوع استجابة، بحيث النبي عليه السلام كأنه كان يرغبه ترغيبا بحيث لا يحب أن يقطع عليه مثلا كلامه هذا وترغيبه هذا أي تدخل. نعم، قال: وقد طمع في إسلامه فبينما هو يخاطبه ويناجيه إذ أقبل ابن أم مكتوم، واحد من أصحابه عليه الصلاة والسلام، أعمى معروف، وكان من مؤذني النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ممن أسلم قديما، وطبعا النبي عليه السلام هذا مطمئن على إسلامه، وأن حاله لا تحتاج إلى، بل ربما يتحمل وربما كذلك يعرف حال النبي صلى الله عليه وسلم فيأتي مرة أخرى ونحو ذلك. نعم. فجعل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء ويلح عليه. ورد النبي صلى الله عليه وسلم أن لو كف ساعته تلك وود النبي صلى الله عليه وسلم أن لو كف ساعته تلك ليتمكن من مخاطبة ذلك الرجل، ذلك الرجل الكافر الذي هو من قريش، نعم، طمعا ورغبة في هدايته، وعبس في وجه ابن أم مكتوم. والعبوس حالة من حالات الوجه التعبيرية التي ربما أنت عندما ترى الشخص عليها تعرف بأنه ربما أو ربما احتقد تسأله، تقول ما بك فلان، لا أراك طبيعي، وجهك كأنه، نعم، يعني إنسان أحيانا يتحكم في هذه التعابير وأحيانا لا يتحكم فيها، أحيانا بعض التعابير التي تصعد على الوجه لا يتحكم فيها مهما يريد إخفاءها فإنه لا يستطيع. إذن العبوس، وجه العبوس، نعم، يعني صاحبه يعرف أنه ليس مبشوش، أسارير وجهه كأنها يعني منكمشة وحالة فيها انقباض، بحيث الشخص يعلم من وجهك، بل كثير ما نخطئ نحن في أشخاص ونظن أنه غاضب إذا وليس غاضب عاجز، بل هو صورته الطبيعية أحيانا لأنك أنت لا تعرفه، وتبني عليها ربما ما تبني، يقع هذا كثيرا. نعم، ولذلك لا بد أن نحترز منه، لأنه كثير ما يوقع الشخص في إساءة الظن بمن رأى منه ذلك. إذن هذا هو معنى قوله عبس، هذا فعل، وربما قيل أنه يمكنك أن تأتي منه بفعل يدل على المبالغة فتقول عبس، نعم، من عبس. وكذلك عطف عليه بفعل آخر تولى، وهو بصيغة الغائب ولم يخاطب به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من النكات كذلك التي يذكرونها أن الله عز وجل وهو يعاتب نبيه لم يخاطبه بالعتاب تلطفا به عليه الصلاة والسلام. كان يمكن أن، وهذا هو ربما يعني العتاب في حق الذي يصلح، أو لأكثر ما يستعمل العتاب أن المعاتب يخاطب، أن المعاتب يخاطب، ولكن هنا أن الله عز وجل تلطف بنبيه عليه الصلاة والسلام ولم يخاطبه، لا يوجد هنا ضمير يفيد الخطاب، بل استعمل الغياب، عبس وتولى أن جاءه الأعمى إله، وأما وما يدريك عاد إلى الخطاب. قالوا هذا تلطف بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله تبارك وتعالى، ثم أيضا يفيد أن هذا القرآن لو كان من عند غير الله تبارك وتعالى ربما هذه السورة النبي عليه السلام لا لكتمها، لكن هو من عند الله عز وجل، فحتى ما فيه عتاب للنبي صلى الله عليه وسلم هو من القرآن الكريم والنبي عليه السلام، نعم، حتى يرد به على من قال إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخر. نعم، قال وود النبي صلى الله عليه وسلم أن لو كف ساعته، كف من هو؟ ابن أم مكتوم، عن استرشاده وسؤاله، ليتمكن من مخاطبة ذلك الرجل طمعا ورغبة في هدايته، وعبس في وجه ابن أم مكتوم وأعرض عنه وأقبل على الآخر الكافر. ولكن كل ذلك قلنا إنما هو المسوغ هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرجو أن يهتدي، نعم، وهو طبعا إذا حصل ذلك فابن أم مكتوم يعني شخص كأنه يعني لا إشكال فيه ومن الصحابة رضي الله عليهم، وهناك فرص كثيرة وعديدة، هذا هو الذي طبعا أي واحد منا حتى اليوم يمكن هذا هو الذي يؤديه إلى اجتهاده، نعم، ولكنه كذلك أيضا فيه إيماء وإشارة إلينا نحن أن لا نقع في مثل هذا الصنيع. لما عاتب عليه الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام فيه إيمان على أن لا نعود لمثل هذا الفعل ولا نفعله، نعم، والتعليل سوف يذكر كذلك. ها؟ لا يخص سيما إذا تعلق ذلك بشخص يرغب مقبل عليك يريد أن توضح له حكما أو تعلمه حكما أو حين ذلك، ثم أنت كذلك تعرض عنه إعراضا ويعني تحب كأنك أن تخص هؤلاء الذين هم ربما كفار ونحو ذلك بالعناية، وربما أمرهم ما ظن فقط، قد يهتدون وقد لا يهتدون، فيؤدي بك هذا إلى أن تعرض عن هذا الذي هو من أهل الهدية. نعم، هذا المقصد. نعم، قال فأنزل الله، هذا إذن مما يسميه العلماء سبب النزول. سبب النزول، القرآن الكريم فيه آيات لها سبب، سبب معين يذكر عند هذه الآية. ولا يعني سبب النزول قصرها على ذلك السبب وأنه من غيره لا يستدل بها، لا. القرآن الكريم كله له سبب عام، وأنه أنزله الله عز وجل لهداية الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور وإرشادهم وتوجيههم وبيان الأحكام له. هذه المناسبة العامة أو السبب العام الذي قال، ولكن هناك السبب الخاص الذي يقول لمناسبة معينة، حادثة واقعة تقع، فيأتي القرآن الكريم بإثرها. نعم، فيه تفصيل، فيه بيان، في نحو ذلك. نعم، قلت لا يعني كونها سبب النزول أن تقصر على ذلك السبب ولا يستفاد منها حكم من عمومها، لا. نعم، قال فأنزل الله عز وجل عبس وتولى، ولكن أفيد فكذلك أن سبب النزول ألفت في كتب، من ذلك ما ألفه قبله وحيان الواحد ألف أسباب النزول، وألف بعد ذلك السيوطي لباب النقول في أسباب النزول. نعم، وألفت كتب، وربما فيها ما فيها من الضعف، فيها ما فيها من مما ربما لم يتحرى فيه الطريقة التي للمحدثين، وألف الشيخ مقبل رحمه الله كتابا، نعم، سماه الصحيح المسند من أسباب النزول. إلا أن بعض الباحثين يقول بأنه كذلك مع كونه قويا وتحرى الصحيح، إلا أنه فاته كذلك بعض الصحيح، يعني هذه الدراسات يعني معاصرة هكذا يقولون. قال وعبس في وجه ابن أم مكتوم وأعرض عنه وأقبل على الآخر. نعم، ماذا؟ من هو؟ ابن أم مكتوم طبعا بعد إسلامه، ابن أم مكتوم عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأقبل عليه. نعم، وهو يعني يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا لكان مثل أولئك. قال عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى، وما يدريك لعله يزكى. عبس وتولى أن جاءه، أن هذه قيل بمعنى إذ، هكذا فسرها بعضهم، وبعضهم قال لأن أي لأجل أن جاءه الأعمى. نعم، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، الأعمى هكذا قال. ولذلك بعض أهل العلم يجيز إذا لم يحصل التعيين لشخص معين إلا بأن تذكر ما هو معروف به من العاهات، كأن يكون حول أو عمى أو عرج، تقول أعرج، لعرج، معروف عند الناس هكذا، لعمى، لحول. نعم، هكذا معروف. إذا لم يكن هذا كذلك فيه ما فيه من تعيير له أو شماتة أو نحو ذلك، فلا يتحرج أحد أن يأتي بها. نعم، لأنك ربما قد تسميه فلا يكون معروف باسمه، ولا يحصل التعيين إلا بذلك الاسم الذي اشتهر به. نعم، قال وما يدريك لعله يزكى، أي يحصل له زكاة وطهارة في نفسه، يحصل له زكاة وطهارة. الزكاة كما تقدم سابقا في فقل هل لك إلى أن تزكى، هل لك. إذن موسى عليه السلام أمره الله عز وجل أن يخاطب فرعون، هل لك إلى، ويكون بالنسبة لكافر زكاته ودخوله في الإسلام. الحمد لله. زكاة الكافر أن يوحد الله عز وجل ويدخل في الإسلام، هذه زكاته أولا. وأما المسلم فزكاته طبعا أن يجتهد في أحكام الدين والعمل بالشريعة والاستقامة في العمل بالشرع والعمل به، نعم، والاجتهاد في العمل بكل ما بلغه من أمور الدين، هذه زكاة المسلم. وهو يحتاج دائما، والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم يعلمهم ما تزكو به نفوسهم. نعم. إذن قال: وما يدريك لعله يزكى، أن يحصل له زكاة وطهارة في نفسه. ما يدريك، ما هنا تكون استفهامية وقد تكون نفية كذلك. استفهام من أي شيء درك، أي شيء درك أنه، ما الذي أعلمك، نعم، أنه سوف يحصل له بما تعلمه زكاة. نعم. أن يحصل له زكاة وطهارة في نفسه، أو يذكر فتنفعه الذكرى، أو يذكر فتنفعه الذكرى، بمعنى كما قال يحصل له انزجار. نعم. إذن هذا الذي جاءك مقبلا يريد ويطلب تعرض عنه، والآخر الذي ربما هو كافر ما زال في كفره لم يشهد أن لا إله إلا رسول الله، هو الذي تشتغل به. وما يدريك عن هذا الذي أقبل عليك أنه يزكى، أو يذكر بما تذكره به من القرآن الكريم. نعم. ما هي؟ قلنا هذا قول فقط، وإلا في الحق ربما الأوجه أن يقال فيها أنها استفهام. نعم. قال: أو يذكر فتنفعه. هذا هو الذي قرأ به الجمهور، وقرأ حفص كما سمعت بعضكم يقرأ فتنفعه، وهي قراءة مستشكلة على كل حال صراحة، حتى أن بعضهم أقرها ولم يقرأ بها فتنفعه بالفتح، لأن الناصب لها ربما ما هو؟ نسي في جلسه. ما يدريك لعله يزكى، الذي قال ما قال هذا، هو ما يدريك خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والذي قال بنصبها قال لعلها وقعت في جواب لعل ملك في، أو الذي قال أنها وقعت معطوفة على ما نصب بأو، وربما استدلوا بقول الشاعري: بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه، وأيقن أنا لاحقان بقيصر، فقلت له: لا تبكي عينك، إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذر، أو نموت فنعذر. قالوا: هذا شبيه به. نعم. وإلا فالرفع هو الذي هو يعني لا يحتاج إلى مثل هذا التعليل. نعم. نعم. أو نموت فنعذر، أو يذكر فتنفعه ممكن تكون محلها محل نصب، وقعت بعد أو فتكون معطوفة على ذلك المحل فتكون منصوبة. وأما فتنفعه لا إشكال. نعم. وأما جواب وقوعها في جوابه معطوفة في الحق، أو يذكر فتنفعه لو قلنا أو يذكر لا احتمال يقال مثلا أو يذكر. نعم. قال: أو يذكر فتنفعه الذكرى، أي يحصل له اتعاظ وانزجار عن المحارم. وأما من استغنى بمعنى بماله طبعا أو بجاهه، كأنه غني بذلك وكأنه يترفع عن أن يدخل في الإسلام، أي هذا الرجل الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم منهمك به. وأما من استغنى فأنت له تصدى، كذلك تصدى ننبع عليها كذلك، تصدى هكذا بصاد مشددة، وبعدها كذلك التشديد، وأصلها تا تا صد، أدغمنا التاء الثانية في الصاد فصار هكذا تصد. وأما من قال تصد فهو حذف إحدى التائين. نعم تزكى، تزكى أصلها تتزكى، نعم حذف تاء أحد التائين، وهذا جائز في العربية. وما بتائين ابتدي قد يقتصر فيه على تاء، تاء تاء واحدة كتبين العبرنا. إذن فهكذا فعل، إذن من قال فأنت له تصدى، تصدى بدون تشديد الصاد، وأما مع تشديد الصاد تصدى، تصدى نعم، فهو كأنه ماذا لم يسقط إحدى التائين، وإنما التاء الثانية أدغمها في الصاد، أدغمها في الصاد فصار يقول تصدى. نعم قال أما الغنى، فأما الغني هكذا فأنت تتعرض له لعله يهتدي. أما الغني، الغني قلنا بماله أو بجاهه كذلك، يعني هذا الذي اشتغل النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته وأعرض عن ابن أم مكتوم، فأنت له تصدى. أما الغني فأنت تتعرض له لعله يهتدي، وما عليك ألا يزكى. وما عليك، ما هنا نافية، أي ليس عليك شيء إذا هو ماذا لم يدخل في الإسلام. زكاة الكافر قلنا هو دخوله في الإسلام، وما عليك إلا الزكاة، بمعنى أنه ليس عليك، كما قالت ليس عليك هداهم، إن عليك إلا البلاغ. ما عليك معنى ليس عليك من إثمه ولا من يعني معرة عدم دخوله شيء، لا يلزمك شيء. وما عليك ألا يزكى، أي ما أنت بمطالب به إذا لم يحصل له زكاة. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى، وأما من جاءك، واضح أن المراد به هنا ابن مكتوم رضي الله عنه، هو الذي جاء يسعى. يسعى معروف أن السعي بمعنى إنسان يأتي مسرعا، وواضح أن الشخص الذي يراه يقول أن هذا ماشي لأمر مهم ومشغول به ومهتم به، جاء من أين جاء، سيما يضاف إلى ذلك أنه أعمى، أعمى ربما قد يقع له في الطريق ما يقع، بخلاف ربما الذي الشخص الذي يرى، ومع ذلك يسعى بمعنى مهتم بهذا الأمر. إذن هو في الحقيقة أولى بالاهتمام، هو أولى بالاهتمام. نعم ذلك الذي جاء يسعى بمعنى يأتي على قدمه، وربما يظهر من خلال سعيه ومشيته أنه مقبل. وأما هذا الذي ربما جمعك به مجلس وقد لا يكون سعيه كهذا، النبي عليه الصلاة والسلام نعم اجتهد في ذلك، ولكن هذا عتاب صريح من الله عز وجل. نعم له قالك وأما من جاءك يسعى، يسعى وهو يخشى، فأنت عنه تلهى. قال أن يقصدك ويؤمك ليهتدي بما تقول له، فأنت عنه تلهى، تلهى أي تتلهى، كذلك هنا حذفت إحدى التائين، تلهى أي تتلهى. التاء الأولى هي تاء حرف مضارعة، والتاء الثانية تاء الفعل، تلهى يتلهى، تلهى تقول في مضارعة يتلهى هو. نعم الأوزي تفعل أي تتشاغل. ومن هنا أمر الله عز وجل رسوله ألا يخص بالإنذار أحدا، بل يساوي فيه بين الشريف والضعيف والفقير والغني والسادة والعبيد والرجال والنساء والصغار والكبار، ثم الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هناك بعض الدعوات المعاصرة اليوم عندها اهتمام خاص بالأغنياء، تقرب إليهم الدعوة وتحب أن يدخلوا في الدعوة جيدا، وربما ليكونوا سند لها فقط، ليس رغبة في أن يساهم في سبيل الله، وإنما بهذا المقصد فقط. نعم إذن نعم هكذا، نعم جماعة الإخوان وربما حتى كل جماعة تقريبا. نعم قال أي يقصدك ويؤمك ليهتدي بما تقول له، فأنت عنه تتلهى أي تتشاغل. ومنها هنا أمر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وعلى وسلم أن لا يخص بالإنذار أحدا، بل يساوي فيه بين الشريف والضعيف والفقير والغني والسادة والعبيد والرجال والنساء والصغار والكبار، ثم الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إذن هكذا أمر الهداية. ربما الواحد منا صحيح قد يبدو له ويفكر ويخطط، ولكن هذا أمر الله تبارك وتعالى. الشخص ربما كلمة أو كلمتين، وشخص ربما خطابات متوالية وشرح وبسط ومواعيد وكذا وكذا، ولا ينفع في شيء. نعم. قال ثم الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة. وروى أبو يعلى وابن جرير عن عائشة قالت نزلت عبس وتولى في ابن أم مكتوم الأعمى، أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول أرشدني. إذن هكذا ربما حتى أنه فيها هذه العبارة، جعل يقول أرشدني. قالت وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم من عظماء المشركين. قالت فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه ويقبل على الآخر ويقول أترى بما أقول بأسا، يعني هذا يقول المشرك يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أترى بما يقول بأسا، يعني هذا الذي أفعله هل فيه بأس؟ فيقول له أي النبي صلى الله عليه وسلم لا. ففي هذا أنزلت عبس وتولى، وقد روى الترمذي مثله. نعم نعم، قول النبي من عندك وضح هكذا؟ لم عندك فقط؟ لا لا، هو كأن الرجل الآخر يسأل النبي صلى الله عليه وسلم معنى هذا الذي أفعله هل فيه بأس أم لا، والنبي صلى الله عليه وسلم يجيبه يقول له لا. ماذا فيه؟ ويقبل على الآخر ويقول. نعم صح، وممكن السياق قد يفيد أن القائل هو النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ولكن كذلك تقول فيقول كذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول لا، أنت لو احتكمت إلى السياق فقط تقول ويقول فيقول، يعني سياق واحد تقريبا. وما على كل حال إذا أمكن أن هذا هو الذي ظهر لي فيها. قال ففي هذا أنزلت عبس وتولى، وقد روى الترمذي مثله. قال وهكذا ذكر عروة بن الزبير ومجاهد وأبو مالك وقتادة والضحاك وابن زيد وغير واحد من السلف والخلف أنها نزلت في ابن أم مكتوم. إذن كونها نزلت في ابن أم مكتوم هذا كأنه ربما محل اتفاق أن هذه الآية نزلت في ابن أم مكتوم. يبقى فقط ربما بعض ما ورد في أثنائها مثلا من كلمات ونحو ذلك، لكن الآية نزلت في ابن أم مكتوم وهي واضحة وصريحة في ذلك. نعم. والمشهور أن اسمه أي ابن أم مكتوم عبد الله، ويقال عمرو، والله أعلم. نعم. وقوله كلا إنها تذكرة، إذن كلا تقدم لنا قلنا أنها حرف زجر ووعيد، تقول لشخص مثلا كلا، إذن كأنك تزجره، وهذا هو السياق، سياق مازال عتاب. كلا إنها تذكرة، إنها الضمير يعود قيل على الصورة بكاملها، يتذكر بها من يتذكر أو يخشى. أو الوصية بالمساواة بين الناس في إبلاغ العلم بين شريفهم ووضيعهم، بمعنى هذا كذلك هو الذي تذكره. وقال قتادة والسدي كلا إنها تذكرة، يعني القرآن، القرآن تذكرة كله، فمن شاء ذكره، فمن شاء ذكر الله في جميع أموره. ويحتمل عود الضمير إلى الوحي على الوحي لدلالة الكلام عليه. وقوله في صحف مكرمة، في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، أي هذه الصورة. نعم، ماذا؟ إنها ماذا يقول؟ صورة ممكن؟ نعم، لكن أيضا أن إنها تذكرة، أي القرآن الكريم كله تذكرة، والقرآن لا يصف لا بتذكير ولا بتأنيث، إلا أنه محتواه أو موضوعه كله إنما هو التذكرة. نعم، أي القرآن الكريم تذكرة، وربما تجد مواضع أخرى مذكر التذكرة. نعم نعم نعم. إذن فمن شاء ذكره، أي فمن شاء ذكر الله في جميع أموره، ويحتمل عود الضمير على الوحي لدلالة الكلام عليه. وقوله في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، أي هذه الصورة أو العظة، وكلاهما متلازم، التلازم بين الصورة والموعظة. بل جميع القرآن في صحف مكرمة، في صحف مكرمة، صحف جمع صحيفة، الصحيفة التي فيها القرآن الكريم كتب فيها. نعم، وكون القرآن الكريم في صحيفة لا ينافي كونه كلام الله تبارك وتعالى، وكونه كذلك في صدور من يحفظه لا ينافي كونه كلام الله عز وجل، وكونه متلو كذلك بالألسن لا ينافي كونه كلام الله، فهو كلام الله عز وجل، سواء كان في الصحيفة المكتوب، وسواء كان باللسان مقروء، وسواء كان في الصدور محفوظ، فهو كلام الله عز وجل في كل هذه الأحوال، لا يغير من كونه كلام الله كونه في صحيفة أو في صدر أو نحو ذلك. نعم، قال في صحف مكرمة، أي معظمة موقرة، مرفوعة أي عالية القدر، مطهرة أي من الدنس والزيادة والنقص. وهكذا ينبغي كذلك نحن أن نعامل القرآن الكريم، فلا ينبغي للشخص أن يضعه في موضع الأقدام، ولو حتى أراد أن يسجد، يعني يحط القرآن على ذلك ويعلم بأن هذا المكان يعني موضع الأقدام. نحن عندما نضع جبهتنا في السجود نعتقد أن هذا الموضع لولا السجود لا يسوغ لك أن تضع في جبهتك، لولا السجود الذي هو في نفسه ذل وخضوع ومقام تعبد، لا تستسيغ لنفسك أن تضع هذا الموضع في في في, في موضع الأقدام. نعم، وكونك القرآن الكريم تضعه في أي مكان فيه يهان لا ينبغي كذلك، بناء كذلك هذا يستفاد أيضا من هذه الآية، في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، بل كما قال تبارك وتعالى نعم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، على المطهر مراد بالملائكة، فيه إيماء وإشارة كذلك أن يحاول الإنسان أن يكون في كل أحواله وهو يلابس القرآن الكريم يكون على طهارة. نعم، لا نتكلم على الشرطية على كل حال، ولكن أن يكون في غالب أحواله ولو كان يقرأ من حفظه أن يحاول أن يكون على طهارته، بل مكروه قراءته في الحق بغير طهارة، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر، وهو إنما كان يريد أن يرد السلام فقط على من سلم عليه. نعم، حتى ولو من حفظه. ها، قلت المصحف هذا ربما جمهور العلماء يقول أنه لا بد من أن يكون على طهر، جمهور العلماء، ولكن في عقل أقول يعني الظاهر أنه لا يوجد دليل صريح في كون القرآن الكريم يعني لا يحمله إلا المطهر، ولكن فيه إيماء من خلال ما ورد من هذه النصوص التي منها هذه، والتي منها في صحف مكرمة مرفوعة المطهرة، والتي منها كذلك في كتاب مكنون لا يمسه، الصحيح أن الضمير يعود على الملائكة. نعم، ولكن فيه إيماء كذلك على أن غيرهم ينبغي أن يكون على شيء من الحال التي يكون عليه الملائكة أيضا. نعم، قال مرفوعة أي عالية القدر، مطهرة أي من الدنس والزيادة والنقص. وقوله بأيدي سفرة، بأيدي سفرة، قال ابن عباس ومجاهد والضحاك وابن زيد هي الملائكة. إذن هذا التفسير على كل حال هذا هو الذي يعني يليق، وهو الذي كذلك دل عليه الدليل. النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يقرأ القرآن الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، وهذا لا يشك أحد بأن المراد به الملائكة. فمن هنا كان معنى أيضا السفرة هنا المراد بالملائكة كما ورد عن ابن عباس ومجاهد والضحاك وابن زيد وهي الملائكة. وقال وهب بن منبه، وقال وهب بن منبه هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وقال قتادة هم القراء. إذن السفرة هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا قال بأيدي سفرة أصحاب، هكذا قال وهب بن منبه. وقال قتادة هم القراء، وهو شبيه بذاك القراء. وهل القراء المراد بها النساك أم المراد بها من عرفوا بحفظ القرآن الكريم؟ وقال ابن جريج عن ابن عباس السفرة بالنبطية القراء. وقال ابن جرير الصحيح أن السفرة الملائكة، الصحيح أن السفرة الملائكة. والسفرة يعني بين الله وبين خلقه، هذا هو السفارة. السفارة قال لذلك الشخص الذي يكون مبعوث أو يكون بين شخصين، أنا اتخذت مثلا فلان سفير بيني وبين فلان مثلا، بمعنى ما يكون بيننا من كلام هو يعني يرسله لي وأنا أرسله، وقد تكون الرسائل بيننا مكتوبة. والملائكة لا شك هم رسول الله عز وجل إلى خلقه، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إذن من الملائكة فيهم الرسل، رسل الله إلى رسل من الخلق من 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 بني آدم، فهم سفراء. وقال أبو رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، قال وكنت أنا السفير بينهم، أنا السفير بينهم، بمعنى المبعوث الذي ما يكون بينهما من كلام أنا الذي أؤديه، هذا هو الذي يطلق السفير. والسفير ربما ترك يطلق ويراد بذلك الذي يعني تكون أمور مكتوبة يوصلها فقط الكتابة فقط التي تكون بين فلان وفلان، كما يفعل كذلك حتى السفراء. السفراء الآن في هذا المعنى، السفراء الآن فيه هذا المعنى كأنهم مبعوثي الدول الذين يرتبون العلاقات التي تكون بين دولة ودولة. نعم ماذا؟ إيه أقصد حديث أبو رافع قال وكنت أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، حلال حلال بمعنى أنه لم يكن محرما، لأن هناك مروى عن ابن عباس أنه كان محرم، ومشكل إذا 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 صحت، ولكن الصحيح أنه كان صلى الله عليه وسلم حلالا بمعنى كان متحللا من إحرامه، لأن في الحق المحرم لا ينكح ولا ينكح. ولا ماذا استشكالك؟ نعم لا بأس، أفرق بين رمضان ولا غير رمضان، هو فقط أن يكون محرم، لا فرق بين إنسان يعني في رمضان ولا في غير رمضان، أنه يعقد في رمضان ولا خارج رمضان، يخطب أو يدخل أو نحو ذلك. نعم قال والسفر يعني بين الله وبين خلقه، ومنه يقال السفير الذي يسعى بين الناس في الصلح والخير. وقال البخاري سفرة الملائكة، سفرت أصلحت بينهم، وجعلت الملائكة إذا نزلت بوحي الله وتأديته، وجعلت الملائكة إذا نزلت بوحي الله وتأديته كالسفير الذي يصلح بين القوم، كالسفير الذي يصلح بين القوم. وقوله نعم وقوله كرام بررة أي خلقهم كريم، هكذا وصف الله عز وجل ملائكته بأنهم كرام، وإن عليكم لحافظين كرام كرام كاتبنا، كرام، كرام جمع كريم، إذن وهذا في الحق لا يتنافى كذلك مع ما ورد في وصف الملكين اللذان يسألان المقبور من تسميتهما منكر ونكير. بعضهم قال هذه التسمية لا تصح، تنافي ما ذكر الله عز وجل عنهم أنهم كرام، ولكن ما دام وردت فما المانع؟ والمراد أنهم منكر، بمعنى معنى أن الصورة فقط التي ربما ليست مألوفة للإنسان أنه ينكرها، هذا المقصود، وليس وصف ذاتي فيهم. نعم، قال أي خلقهم كريم حسن شريف، وأخلاقهم وأفعالهم بارة طاهرة كاملة. ومنها هنا ينبغي لحامل القرآن، انتبهوا لهذا، قال ومنها هنا ينبغي لحامل القرآن أن يكون في أفعاله وأقواله على السداد والرشاد. روى الإمام أحمد عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة. الذي يقرأ القرآن وهو ماهر، معنى يقرأه بمهارة، بمهارة معنى كأنه طبعا تدرب على ذلك وتعلمه، ويعني اجتهد على إتقان قراءته كما يجتهد الناس في أي شيء من أشياء، نعم، ماهر به مع السفرة الكرام البررة. والذي يقرأه وهو عليه شاق له أجران. إذن كأنه استشهد بكلمة السفر الواردة في الحديث على أن السفر المراد بها كذلك في الآية هم الملائكة. إذن نرجح القول الذي ذهب ابن عباس ومن معه، نعم، إذن السفرة المراد بهم الملائكة. فإذا قيل ما سفر قلنا سفر بين الله وبين خلقه، نعم نعم. ماذا الماهر معناه؟ يحتمل كلمة الماهر أنه يجوده، أنه يقرأه قراءة لا تكله فيها، كأنه صار رطبا به لسانه ومن غير معاناة ولا تكلف يقرأه قراءة سليمة من الأخطاء، سليمة من التتعتع. نعم حفظ، نعم ماذا، ولكن الماهر ربما قد لا تكون مشيرتني إلى الحفظ، ولكن الماهر بمعنى يقرأه، ممكن من حفظه، ممكن من مصحفه، لكن هم يقرأه قراءة ليس فيها تكلف ولا تعتعة، بدليل قوله والذي يقرأه ويتعتع. طبعا الذي يتعتع لم يقرأه إلا من صحيفة. نعم بابا الحمد لله. التعتع بمعنى أنه يتردد في ربما بعض حروفه لا يحسن قراءتها. نحن نقول يتأتئ، يتأتئ بمعنى الشخص الذي يردد حرف التاء بالخصوص، والتعتع بمعنى أنه يتردد، تردد الشخص الذي كأنه متردد في قراءة كلمة، ربما يقرأها ثم يعيد قراءتها، يتوقف عندها، يتهجأ فيها، لا أخذ لك من الأعمال التي هي بضد المهارة. لا، قال في الحديث له أجران، أجر التعتع لأن فيها مشقة، نعم، وأجر القراءة. وأما الآخر فهو شيء فوق ذلك، أنه مع السفرة الكرام برارة، معناها في منزلة عالية. نعم، هي الأصل في القرآن الكريم، قال النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن يأم الناس أقرأه. طبعا الذي يكون أقرأه إن شاء الله لن يكون يتعتع، فإذا كان حتى الأقرأ يتعتع هذه مشكلة. إن دعم عنده مشكلة لسانية، ممكن عنده مشكلة تتعلق ليس فقط بقراءة القرآن الكريم، وإنما مشكلة تتعلق بجهازه الصوتي، عنده مشكلة فيه، نعم، وكان الأولى بمن لا يقدمه، نعم. ولكن إذا كان يقرأ القرآن الكريم فمن المفروض إذا كان يقرأ الفاتحة ويتعتع في الفاتحة هذا مشكل، نعم، ولكن في عمل كل حال الإمام إذا كان يقرأ لا شك أن الأئمة فيهم من يقرأ قراءة حسنة جيدة بالأحكام ونحو ذلك، بل ربما تجد حتى في قراءة الفاتحة يقرأها ربما كقراءة النبي صلى الله عليه وسلم من حيث أنه يقرأها آية آية. وهناك من يقرأ الفاتحة وهو ماهر فيها بالخطأ، بمعنى يقرأها قراءة سريعة ولكن سريعة بأخطائه، هذا طبعا لا كلام عليه، هذا أصلا لا يندرج في تقسيم. ولكن هناك من الناس من يقرأ قراءة أقول مجزئة، مجزئة بمعنى ليست قراءة جيدة، إذا أعطيته نقطة ممكن تعطيه 6 من 10 ولا 5 من 10. ولكن هناك في حق من الناس من يقرأها قراءة حتى ليست مجزئة، ليست مجزئة من القراءة في أخطاء، بل ربما الشخص الذي يعرف القرآن الكريم ممكن يتوجع من خلال سماعه. هذا هو الذي إذا كان في الفاتحة، هذا النوع من الأخطاء الذي ربما بعض العلماء يضبطه بأن إذا كان فيه تغيير المعنى، إذا كان فيه تغيير المعنى فهذا لا تصح الصلاة خلفه، ما لم يكن في الحروف التي لم يحرر فيها الخلاف. كان حروف فيها كلام، الجيم، كان بعضهم يقرأ الجيم الجيم، كان بعضهم يقرأها جيم فيها تفشي، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كان يقول الرجيم هكذا، وكان يقرأ الرجيم، ولعله إن شاء الله هو الصحيح، الرجيم والسماء ذات البروج، ولو السماء ذات البروج، بروج كما نسمع كثير من الناس يقرأ بروج هكذا، نعم صحيح إن شاء الله أن السماء ذات البروج حرف مقلقل، والتفشي ربما بعيد عن أن يتلف القلم. إذا كان قلت يعني خارج هذه الحروف التي لم يحرر فيها خلاف، الضاد الضاد مثلا، الجيم أيضا منها، ولربما كذلك لا لا استمسال ليش إشكال، إلا أنه قد يعرض لبعض الأشخاص فقط أشياء من هذا القبيل، فما لم يكن من هذا القبيل فيعني مثل إنسان مثلا إن مهم حروف على كل حال بينها وتباعد، والأمر فيها ليس إشكال وليس فيها خلاف وليس نحو ذلك، وتجد مع ذلك يخطئ فيها. فهذا يعني صراحة يعني إذا كان شيء منه سيما إذا كان في الفاتحة، وإذا كان في غير الفاتحة ينصح، وإذا أصر مع نصحه لا يصلى خلفه، لأن هذا الشخص ممكن جدا قد يقع في أمر أغلظ من مسألة أنه يخطئ في القرآن الكريم، قد يحمل فعله على أنه يخطئ، ولكن إذا كرر عليه بالنصيحة ولم يرجع فهذا صراحة ولو في غير الفاتحة ترك الصلاة خلفه. نعم لا استعين، هذا بحق كذلك من المفروض أنك تستعين ببعض إخوانك وأنت تسمع، لأنه غالب نحن الآن نسمع من المكبر الصوت وهو ليس هو الأصل الحق، مكبر الصوت راه كأنه واسطة بينك وبين هذا الذي يقرأ. هل هناك من معك في هذا القول ولا أنت فقط أنت مازلت أنت حاول أنت 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 تسمع من بعض إخوانك قال ماذا تسمع أنت في نستعين، تقرأها جيد ولا لا؟ ممكن يقول لك أنا أسمع عادي، إذا أنت بحق المفروض أنك تترجع إلى نفسك، ممكن أنت المخطئ. لا يا إذا قال نستعين هي قراءة خاطئة مهما كان، خاطئة على كل حال، لكن قلت ربما هذا المسألة المد وغيره أمر يعني الشخص قلت لابد أن يحاول أن يعني يستعين ببعض إخوانه الذين ربما لهم شيء ما من العناية بالقراءة وبالحروف ونحو ذلك حتى يتأكد فقط. نعم قال تعالى قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا فلينظر الإنسان إلى طعامه إنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. يقول تعالى ذا من لمن أنكر البعث والنشور من بني آدم. إذن لا يزال الكلام متواصلا مع منكري البعث. منكري بعد من الذين يقولون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا أئنا لمردودون في الحافلة إذا كنا عظام نخلة. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. يقول تعالى ذا من لمن أنكر البعث والنشور من بني آدم. قتل الإنسان ما أكفره. قتل الإنسان قتل هناك أنه دعاء عليه بالهلاك. قتل الإنسان ما أكفره وما كذلك تحتمل أن تكون تعجبية ويحتمل أن تكون استفهامية. ومعنى تعجبية كأنهم يتعجب شيء ما جعله هكذا كافرا. ما هو؟ مع ظهور الآيات والبينات الواضحات والدلائل والبراهين وكذا وكذا ومع ذلك يكفر. نعم. ويحتمل أن تكون ماذا؟ استفهامي. أي شيء جعله يكفر؟ أي شيء؟ نعم. قال الضحاك عن ابن عباس قتل الإنسان لعن الإنسان. وكذا قال أبو مالك وهذا لجنس الإنسان المكذب. لجنس الإنسان المكذب بمعنى ربما الإنسان نفسه يكثر فيهم الكذب بني آدم بمعنى منكروا البعث. ربما لو يعني عددتهم مع من يصدقون البعث تجد منكر أكثر لكثرة تكذيبه بلا مستند بل بمجرد الاستبعاد وعدم العلم. قال ابن جريج ما أكفره أي ما أشد كفره. وقال ابن جرير ويحتمل أن يكون المراد أي شيء جعله كافرا بمعنى استفهام أي ما حمله على التكذيب بالمعاد. وقال قتاده ما أكفره ما ألعنه. ثم بين تعالى له كيف خلقه الله من الشيء الحقير بمعنى إذا كانت كفره أو كونه ينكر البعث استبعد أن يكون هناك بعث. الله عز وجل يضرب لهم الأمثلة من أنفسهم. نعم. بأنهم كما سوف يذكر قال ثم بين تعالى له كيف خلقه الله من الشيء الحقير وأنه قادر على إعادته كما بدأه. فقال من أي شيء خلقه. من أي شيء خلقه. من نطفة خلقه فقدره. يعني الله عز وجل خلقه من النطفة. النطفة التي هي طبعا مني الرجل يوضع في رحم المرأة فيكون منهما يعني نطفة الأمشاج ثم بعد ذلك يتطور نعم في الرحم حتى يكون هذا الإنسان الذي تراه في هذه الحياة نعم أصله هكذا. نعم. من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره أي قدر أجله ورزقه وعمله وشقي أو سعيد كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما. عبد الله بن مسعود قال صلى الله عليه وسلم قال أخبر حدثني الصادق المصدوق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجمع أحدكم خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه ملك فينفخ فيه الروح فيؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد. إذن فذكر هذا الله عز وجل قدر هذا وهو ما زال واحد منا في هذه الصورة قبل أن يخرج وقبل أن يصير إلى ما هو صار إليه بعد ولادته. نعم. قال ثم السبيل يسره. ثم السبيل يسره. السبيل يحتمل أن تكون منصوب بفعل محذوف، نعم، ويحتمل أن تكون السبيل مفعول به لثاني ليسره. قال قال ابن عباس ثم يسر عليه خروجه من بطن أمه، هكذا يسره بمعنى يسر له خروجه من بطن أمه. وكذا قال عكرمة والضحاك وأبو صالح وقتادة والسدي واختاره ابن جرير. وقال مجاهد هذا كقوله إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. الله عز وجل قال إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، نعم، قال أي بيناه وأوضحناه وسهلناه عليه وسهلنا عليه عمله. وهكذا قال الحسن وابن زيد، وهذا هو الأرجح والله أعلم. وقوله ثم أماته فأقبره، ثم أماته فأقبره، والذي أماته طبعا هو الله عز وجل، والذي يسر له السبيل هو الله عز وجل، والله عز وجل هو الذي كذلك خلقه إلى آخر ذلك. قال ثم أماته فأقبره، أي إنه بعد خلقه له أماته. الله عز وجل خلقه من نطفة ثم يسر له السبيل وأخرجه إلى الحياة هذه، ثم بعد ذلك بلغ أجله فمات، وبعد أن مات الله عز وجل أمر بإقباره، أقبره الله عز وجل بمعنى أمر بأن يقبر شرعا ودينا، أمر بأن يقبر، وإلا فممكن يفعل بالإنسان مثل ما يفعل بأي شيء الناس يتأذون من نتنه يرمونه في الزبالة بعيدا، كما يفعل الناس الآن ب يعني ما ترونه من حيوانات تموت يرمونها في مكان بعيد، وربما حتى لا ينظرون من يتأذى بها فيرميها ممكن على مقربة من احتمال بيوت، نعم، ولكن الله عز وجل أمر بأن يكرم الإنسان المسلم بخصوص، نعم، أنه إذا مات يغسل ويكفن ويدخل إلى القبر إدخالا مخصوصا، بل وينحد له في القبر ويعمق له في الإقبار، نعم، بل ويوضع معه شيء من التي تطرد الهوام والحشرات كالكافور مثلا ونحوه، نعم، وهذا لا يقع إلا بالنسبة لي المسلم. وهذا الإقبار كافي من الكرامة لا مزيد عليها بالنسبة لجثمانه وهو قد مات، فماذا بعد أن ذلك نجعل عليه قبة ونبيضها من فوقها ونحو ذلك؟ هذه كلها إنما ليست إكراما، وإنما هو ماذا؟ إذا طغيان وتجبر وعلو فقط، ويعني شيء لا معنى له صراحة إلا إفساد التوحيد، توحيد الناس. يكفي من إكرام الإنسان أنه، بل بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى أن يجلس على القبر، نهى أن يجلس على القبر، بل نهى أن يمشي الرجل بين المقابر بالنعال، يا صاحب السبجيتين اخلعن عليك بالمقابر، نعم، الإنسان لا يمشي ولا يطأ المقابر ولا يجلس عليها ولا يصلي عليها كذلك. وحماية للتوحيد كذلك لا يصلي إليها، بل ولا يصلي كذلك في مسجد فيه قبر. إذن إكرام الإنسان هنا الله عز وجل قال ثم أماته فأخبره، الله عز وجل الذي أماته قدر له أن يموت في أجل معين وأمر بإقباره. لا يجوز لنا إذا ما وجدنا مسلما ولو بعد سنين مات وجدنا عظامه فقط، لا يزال مثلا نتصرف فيها كما نتصرف في أي شيء من ممكن نقول هذه عظام بالية ولا فائدة فيها وربما نرميها ونحو ذلك. إذا اقتضى الأمر مثلا ننزحها من الطريق مثلا أو ننزحها من مكان معين نأخذها، نعم، بشيء من مما يحافظ لها كذلك على بقائها على الحال التي وجدنا عليها، ونحفر لها كذلك في المقبرة وندفنها أيضا مرة أخرى. هذا يقع ربما لبعض الناس أن يجد ممكن في بيته ممكن يجد عظام يظهر أنها عظام، نعم، إنسان، وهذه الأرض كانت مسكونة للمسلمين، نعم، فتكون هذه العظام كذلك توضع في مقابر المسلمين حفاظا عليها، ويعتبر كسر عظم الميت ككسره حيا، هذا هو الحكم الشرعي له، وليس هذه الحرمة للكافر. نعم نعم، ما هو نقربه. نعم نعم، نعم. الإقبال كيفية الإقبال لكل حال هي نعم المسلم، قلت هذه الأحكام التي مشروعة لنا أن المسلم إذا أردنا أن نقبر، هناك أحكام منها أن يدخل إلى القبر من عند رجله، من عند رجله يحطه مثلا يهبطه هكذا كما يفعل ربما كثير من الناس لا يعرفون هذا الحكم، من عند رجله نعم، ويقال بسم الله وعلى سنة رسول الله عند إدخاله. وإذا أمكن وتأتى في الأرض، في الأرض أن يلحد فيها، فاللحد أفضل، اللحد أفضل. وصفة اللحد أن تحفر هكذا في القبر، تحفر 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 تحفر. نعم قلت يعني الأرض تتأتى من الأرض مثلا صلبة وتحتمل، لأن هناك بعض الأرض ربما إذا أردت أن تلحد، واللحد كأنك تحفر يعني حفرة أخرى في جهة القبلة من القبر، تجعل حفرها كذا، فربما إذا حفرتها ممكن تتهدم ولا تحتمل، فهذا لا 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 يجزئ فيها إلا الشق فقط، تحفر ولكن تعمق تعمق، ومهما أعمقت لا إشكال، لأن بعض الناس كانوا كأنهم ينكرون عندما كانت كورونا، كانوا يقولوا هذا الحفر الشديد ليس فيه إشكال، هي إشكال فقط في أمور أخرى غير غير الحفر. وما إذا كانوا جابوا الحفر بالكازو وحفروا وعمقوا في الحفر، هذا أصل من مقاصد الشرع، سيما وهو مع هذا المرض. نعم، وإنما قلت إعماق الحفر بمعنى إبعاده عن أن تتمكن منه، لأن الحيوانات هناك منها من هو يعني يحس ويشم الرائحة، فإذا ربما كانت رائحة بحيث ممكن كان قريبا ممكن تصعد الرائحة، ممكن جدا يعني تتمكن منه الحيوانات. نعم، إذن فثم بعد ذلك إذا قلت إذا أمكن اللحد فاللحد هو أولى، وإذا لم يتأتى فالشق، والشق قلنا فقط أن يحفر، يحفر فقط. نعم، وجيز طريقة يفعلونها رأيتها في بعض يعني قرى هنا، يحفر ثم في وسط هذه الحفرة يحفر حفرة أخرى في وسطها، نعم يعني كأن هذه حتى يتمكن من وضع يعني اللبن هكذا بهذه الصورة أو الحجارة. نعم، ثم يعني يغطي هذه حتى لا ينزل عليه التراب، ثم بعد ذلك يعني يهيل التراب عليه على هذا القبر. نعم، وإذا كانت ربما الأرض فيها ما فيها من الريح ونحو ذلك عادي جدا، إذا وضع عليه شيء منا كما رأينا كذلك يستعملونها في المدينة، يعني يجيبوا حجارة هكذا كأنها من أجل تثبيت التراب، حتى التراب لا تذهب به الريح ربما في يومه، يجي تثبيت التراب ممكن يجعلون عليه شيء من ممكن نقول جرافي هكذا تقريبا. نعم، يضعون كأنه يثبت، كأنه يثبت هذه التربة. نعم، هذا إن شاء الله. وهناك سنة كذلك مهجورة في الناس، هو أنه يوضع ثلاث حفنات من تراب عند رأسه، واحد اثنين ثلاثة، هذه كذلك ربما لم نرى شيء من يكاد أن يفعلها. نعم، ثم عند رأسه، عند رأسه بعد أن يقبر هكذا تحفن بيدك وقدر هكذا اثنين ثلاثة بعد أن يدفن، قلت بعد أن يدفن، ثم يبقون على شفير قبره قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها، يعني بالتقدير ممكن جدا يكون ربع ساعة أو نحو ذلك، يسألون له تثبيت. نعم، ثم بعد ذلك ينصرفون. نعم أيه. نعم، قال ما ثم أماته فأقبره، ثم أماته فأقبره، أي إنه بعد خلقه له أماته فأقبره، أي جعله ذا قبر. والعرب تقول قبرت الرجل إذا ولي ذلك منه، وأقبره الله وعضبت قرن الثور، وأعضبه الله وبترت ذنب البعير وأبتره الله. من هذا يعني تعبير العرب، تقول قبرت الرجل إذا ولي ذلك منه، قبرت من الذي يعني قبرته، وأقبره الله قال ثم إذا شاء أنشره. إذن قلنا أن حفص هكذا يقرأ شاء أنشره بتحقيق الهمزتين. نعم. وورش بتحقيق الهمزة الثانية وتسهيل أو إبدال الثانية بتحقيق الأولى شاء أنشره. نعم. أو شاء أنشره بإبدالها ألفا. قال أي بعثه، أي بعثه بعد موته. ومنه يقول ويقال البعث والنشور. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. وقال تعالى وانظر إلى العظام كيف ننشرها ثم نكسوها لحما. وروى ابن أبي حاتم عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأكل التراب كل شيء من الإنسان إلا عجب ذنبه، إلا عجب ذنبه. وقيل ما هو، ما هو يا رسول الله؟ قال مثل حبة خردل منه ينشؤون. إذن هذه، هذا العظم الصغير الذي النبي عليه الصلاة والسلام قال مثل حبة الخردل، معناها متناهٍ في الصغر في أسفل العمود الفقري. نعم. وهذا الحديث ثابت في الصحيح عن أبي هريرة بدون هذه الزيادة، ولفظه كل ابن آدم يبلع إلا عجب الذنب، منه خلق وفيه يركب. وقوله كلا لما يقض ما أمره، كلا لما يقض ما أمره. قال ابن جرير يقول كلا ليس الأمر بقول هذا الإنسان الكافر، ليس الأمر بقول هذا الإنسان الكافر. من الإنسان الكافر معناه كما قال قتل الإنسان ما أكفره، قتل الإنسان ما أكفره. غالب بني آدم يغلب عليهم إنكار البعث، يغلب عليهم الكفر. نعم. إذن فحتى لا يستغرب الإنسان ما يراه من حواليه من كثرة الناس الذين بل يشكر الله عز وجل ويحمده على الهداية. قال تبارك وتعالى لما يقض ما أمره، يقول لم يؤد ما فرض عليه من الفرائض لربه عز وجل. ثم روى هو ابن أبي حاتم عن مجاهد قوله كلا لما يقضي ما أمره، قال لا يقضي أحد أبدا كل ما افترض عليه. وحكاه البغوي عن الحسن البصري بنحو من هذا. إذن هذا يعني الإنسان حتى الذي أمره به لم يقضه. هذا هو أحد معنيين للآية كلا. لما هنا حرف نفي بمعنى لم، ولكن يختلف معه اختلافا طفيفا. لما أي ما زال لم يقضي ما أمره، ما قضاه، ولربما كذلك ما زال لم يقضيه إن كان ممكن أن يقضيه. هذا هو الذي تفيده لما. وأما لم فهي تقطع عند الزمن الحالي. إذا قلنا لم يقضي ما أمره خلاف لما، في احتمال أنه ممكن سيقضيه. نعم. لما يقضي ما أمره يقول لم يؤد ما فرض عليه من الفرائض لربه عز وجل. ثم رواه ابن أبي حاتم عن مجاهد قوله كلا لما يقضي ما أمره، قال لا يقضي أحد أبدا كل ما افترض عليه. وحكاه البغوي عن الحسن البصري بنحو من هذا، ولم أجد للمتقدمين فيه كلاما سوى هذا. والذي يقع لي في معنى ذلك والله أعلم أن المعنى ثم إذا شاء أنشره أي بعثه، ثم إذا شاء أنشره أي بعثه، كلا لما يقضي ما أمره أي لا يفعله الآن حتى تنقضي المدة ويفرغ القدر من بني آدم ممن كتب الله له أن سيوجد منهم ويخرج إلى الدنيا، وقد أمر به تعالى كونا وقدرا. ثم إذا شاء أنشره بمعنى كأنه لما يقضي ما أمره حتى ربما تنقضي المدة، يعني حتى يأتي يوم النشر ولا يقضيه. هذا هو المعنى كأنه الذي يعني ربما ابن كثير رحمه الله اجتهد فيه. ها؟ لا الآخر. وقال والذي يقع لي في معنى ذلك والله أعلم أن المعنى ثم إذا شاء أنشره أي بعثه كلا لما يقضي ما أمره أي لا يفعله الآن حتى تنقضي المدة. ويفرغ القدر من بني آدم ممن كتب تعالى له أن سيوجد منهم ويخرج إلى الدنيا. ممكن يكون فاعله والله عز وجل نعم يقضي. ها؟ ماذا؟ ماذا؟ الهاء في أمره. قال أي لا يفعله الآن حتى تنقضي المدة على البعث. لا يفعله الآن حتى تنقضي المدة معناها قضاء ما أمره. لا يفعله الآن حتى تنقضي المدة ثم إذا شاء انشره أي بعثه. وكأنه ربما يفهم من أنه على التقديم والتأخير. أه؟ أي لا يفعله الآن الضمير يعود على الذي كان يعود عليه قبل لما يقضي ما أمره. أي لا يفعل ما أمره الله عز وجل بقضائه حتى تنقضي مدته. ويفرغ القدر من بني آدم. نعم. قال ممن كتب تعالى له أن سيوجد منهم ويخرج إلى الدنيا وقد أمر به تعالى كونا وقدرا. فإذا تناهى ذلك عند الله أنشر الله الخلائق وأعادهم كما بدأهم. وقوله تعالى فلينظر الإنسان إلى طعامه. فلينظر الإنسان إلى طعامه. النظر يطلق أحيانا ويراد به نظر البصر وأحيانا يراد به نظر التفكير سيما إذا عدي بفي في المراد به التدبر والتفكير. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض في نعم. وإذا عدي بإلى فكثير ما يراد به نظر البصر. أولم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناه. نعم. قال فلينظر الإنسان إلى طعامه. ولكن نظر البصيرة الذي هو التفكير لا يتحقق طبعا إلا بالنظر بالبصر. فيه امتنان وفيه استدلال بإحياء النبات من الأرض الهامدة على إحياء الأجسام بعدما كانت عظاما بالية وترابا متمزقا أنا صببنا الماء صبا. إذن فيه من قرأ إنا على الاستئناف إنا صببنا الماء أو أنا صببنا تكون كأنها يعني بيان لطعامه. أي أنزلناه من السماء على الأرض. فلينظر الإنسان إلى طعامه. الطعام هذا الذي نعم نتطعمه من حبوب وأنواع الثمار وفواكه ومأكولات كيف كانت كيف منشأها كيف يعني حصلت لنا وهي الآن فوق موائدنا ومتمكنين منها نأكلها ونستعملها بل ونتصرف فيها في أنواع التصرفات. لا ننسى أنها يعني لم تكن على وجه الأرض والله عز وجل إلى آخر ذلك مما ستذكر في الآية. نعم. ثم شقال إنا صببنا الماء صبا. صببنا الماء صبا طبعا أي واحد يسمع هذه الآية يعرف أن الصب إنما هو من السماء المطر الذي ينزله الله تبارك وتعالى بالأرض. أنا صببنا الماء صبا. إذن صبا ماذا نقول فيها؟ مفعول مطلق مؤكد. قال أي أنزلنا من السماء على الأرض ثم شققنا الأرض شقا. هذا باختصار العمليات التي وقعت حتى حصل على الأرض ما حصل وما كان من هذه الخيرات المتنوعة. ثم شققنا الأرض شقا أي أسكناه فيها أي الماء فدخل في تخومها وتخلل في أجزاء الحب المودع فيها فنبت وارتفع وظهر على وجه الأرض. نعم نعم. نعم والله نسمع الكلام ولكن لم نقف عليه صراحة، نسمع بأنه يقول بعضهم المطر لا يقال إلا في العذاب، ولكن هناك نصوص كأنه فيها المطر نعم يطلق ويراد به غير العذاب. السماء أمطرت بمعنى أنزلت ماء، قد يكون في صفة نزوله نعم الصفة التي تستفيد منها الأرض نعم وتنتفع بها، وقد يكون صفة نزوله وما يكون ماء نازل من السماء، بعضهم خصها بأنه إنما يكون في حالة التعذيب يسمى مطرا. نعم قال وتخلل في أجزاء الحب المودع فيها فنبت وارتفع وظهر على وجه الأرض فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا. فالحب كل ما يذكر من الحبوب، يعني أنواع الحبوب التي هي الآن يعني الناس عندهم سواء كانت ذرة سواء كانت قمح سواء كانت شعير سواء كانت ما كانت من أنواع الحبوب. نعم والعنب طبعا كما قال هنا معروف العنب، والقضب هو الفصفصة التي تأكلها الدواب رطبة ويقال لها القت أيضا، قال ذلك ابن عباس وقتادة والضحاك والسدي. وقال الحسن البصري القضب العلف وزيتونا وهو معروف لعله الفصل جلنت ودل الفصفصاء سوف يتخرج الفصفصاء بصفته سهل فصفصاء أظن هي الفصل فصفصاء ممكن تكون الفصل في كلام العرب موجودة هكذا يعني لملم يقول لما سمسما سم مثلا هكذا فصفصاء الفصة ممكن شيء من هذا القبيل في التصرف في حروف كلمة. قال ذلك ابن عباس وقتادة والضحاك والسدي. وقال الحسن البصري القضب العلف وزيتونا وهو معروف وهو أدم وعصيره أدم، نعم معناه يؤدم به. الأدم تعرف نورة الأدم ما هو الألم؟ ها؟ لدام. لدام نحن اليوم ربما لدام صرنا نقولها عندما يكون المرق مشبعا من الدهون، هذا هو اللي يقوله لدام. هم قديم كان أي شيء يبلل اليابس يقال لدام، المهم تذهب عنه شعاتته، واضح؟ ولو ماء ممكن وإن كان الماء قليل يمكن أي شيء نعمل إدام الخل كما قال نبعسا، أي شيء يذهب عنه يبوسته يسمى إدام. ولكن نحن الآن صرنا نسلق الإدام فقط لي عندما ترى المرق هكذا يظهر عليك أنه فيه ما فيه من 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 الدهن والزيوت، هذا نقول إدام. هو صح إدام، ولكن إدام أيضا يطلق لي أي شيء يؤدم به اليابس نعم يقال إدام. قال وهو أدم وعصيره أدم ويستصبح به، تستصبح بمعنى يوقد به بمعنى المصابيح، يجعل كأن الفتيل يعني الذي يعني كأنه يتشرب من الزيت. نعم قال ويستصبح به ويدهن به. نعم وفي حديث صحيح أنه كلوا وادهنوا فإنه من شجرة مباركة، كلوا وادهنوا، الناس اليوم يدهنوا على كل حلاب الفازلين وأنواع الدهن، وقلما واحد يدهن بالزيت. نعم كل ما يعني خبز مثلا في الطعام فقط، في غير الطعام ماذا أي شيء تريد أن تذهب عنه يبوسته فقط، تعذر ممكن أو صعب عليك أن تأكله يابسا، غالبا خبز ونحوه نعم، فكأنك تستعمل معه الإدام. طبعا أظن الطعام هو يريد به صفات حفظة، ليس الطعام مراد به الكسكس، طبعا الطعام ليس مراد به الكسكس كما ربما بعض الناس يظن الطعام هو الكسكس فقط، لا، والمقصود كل شيء ما نتطعمه من مأكولات ممكن يكون يابس فتريد أن تسهله مثلا ليصير رطبا تجعل ربما عليه زيت أو نحوه من مادة تؤدمه. نعم نعم، هذا واش حديث أو لاش؟ نعم. قال وزيتونا وهو معروف أدم وعصيره أدم، ويستصبح به ويدهن به، ونخلا يؤكل بلحا بسرا ورطبا وتمرا ونيئا ومطبوخا، ويعتصر منه رب وخل. هذا النخل قال يؤكل بلحا، البلح هو ماذا؟ إذن ربما ما زال حامض، هكذا ممكن نقول، بحيث إذا أكله من أكلهم ربما تقلصت عليه مشافره، يعني رجعت شفته بدأت تكمش عليه. نعم، هذا يقولون البلح، البلح. وربما كذلك إذا تطور قليلا ربما صار بصرا، ممكن بعضهم يجمع على كل حال في طابة زبرة، بعضهم يجمع مراحل التمر في هذه الكلمة طابة زبرة، طابة طاء طلع، ألف طاء طلع. نعم، ألف إغريض، باء بلح، زاي زهو، زهو زهو، زبرة، باء بسر، راء رطب، تاء تمر. هذه مراحل يعني التمر. قلت طاب زبرة، طاب زبرة، الطاء طلع، ألف إغريض، باء بلح، طاب زبرة، الزاي زهو، الباء بسر، الراء رطب، التاء تمر. نعم، وهو عندما يكون على كل حال طلع أو إغريض أو بسر هو علف، علف علف، بمعنى يعلف تعلف به الدواب فقط، لكن إذا تخطاها صار من أكل الناس، يأكله الناس. نعم، نعم. قال البلح والنية معناها يطبخ فقط، النية في مقابل الطبخ، النية في مقابل الطبخ. نعم، يقابل مطبوخ نية. نعم، قال طاب زبرة، قلنا طلع، إغريض، بلح، زهو، رطب، تمر، بسر، بسر، رطب، تمر. قال ونخلا يؤكل بلحا بسرا ورطبا وتمرا ونيئا ومطبوخا، ويعتصر منه رب وخل. رب هكذا بضم الراء، لان نسمع بعض الناس ممكن جدا يقول رب رب رب، الرب هكذا يقال. نعم، نعم. الرطب هو الذي نأكله هذه الأيام مثلا، وإن كان أنا احتفظنا به حتى أبقيناه رطبا، يعني عندما يكون الرطب معناها في فصل قطاف الثمر، الخريف، الخريف هو الذي في الحق عادة يعني وقت قطاف التمر، والتمر عندما ييبس. لا، الرطب يقال في حق التمر رطبة، من الرطوبة، رطبة بمعنى أنه وأما هذا نصف كذا ونصف كذا في حق معنى التسمية، هكذا يقول منقر، ولكن منقر المفروض أنه فقط بدأ، من المفروض هكذا يعني على حسب الكلمة. نعم، حفظ على رطوبته فقط، وإلا في حق الرطب المفروض أنه فصله فصل فصل موسم التمر، موسم قطاف التمر. نعم، قال نعم وحدائق غلبا، وحدائق، حدائق قلنا جمع حديقة، وتقدم لنا أن الحدائق إنما هو اسم للبستان الذي يكون فيه النخل. نعم. قال أي بساتين. قال الحسن وقتادة: غلب نخل غلاظ كرام. وقال ابن عباس ومجاهد: الحدائق كل ما التف واجتمع. وقال ابن عباس أيضا: غلب الشجر الذي يستظل به. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: وحدائق غلبا أي طوال. وقال عكرمة: غلبا أي غلاظ الأوساط. وفي رواية: غلاظ الرقاب. ألم تر إلى الرجل إذا كان غليظ الرقبة قيل: والله إنه لأغلب. أنا أعرف بعضهم يقول العلبة. العلبة هكذا أوصل. العلبة جمال. المهم هذا هو في هذا المعنى. نعم. قال: غلب النحو نخل غلاظ كرام. وقال ابن عباس ومجاهد: الحدائق كل ما التف واجتمع. وقال ابن عباس أيضا: غلب الشجر الذي يستظل به. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: وحدائق غلبة أي طوال. وقال عكرمة: غلبة أي غلاظ الأوساط. وفي رواية: غلاظ الرقاب. ألم تر إلى الرجل إذا كان غليظ الرقبة قيل: والله إنه لأغلب. رواه ابن أبي حاتم. وقوله: وفاكهة وأبا. أما الفاكهة فهو ما يتفكه به من الثمار. قال ابن عباس: الفاكهة كل ما أكل رطبا، كل ما أكل رطبا. والأب ما أنبتت الأرض. إذا الأب كل ما تنبت الأرض مما تأكله الدواب، إن قالوا الأب. ولا يأكله الناس. وفي رواية عنه: هو الحشيش للبهائم. وقال مجاهد وسعيد بن جبير وأبو مالك: الأب الكلأ. وعن مجاهد والحسن وقتادة وابن زيد: الأب للبهائم كالفاكهة لبني آدم. وعن عطاء: كل نبت على وجه الأرض فهو أب. وقال الضحاك: كل شيء أنبتته الأرض سوى الفاكهة فهو أب. وقال أبو السائب: ما أنبتت الأرض مما يأكل الناس وتأكل الأنعام. وقال ابن عباس: الأب الكلأ والمرعى. وكذا قال مجاهد والحسن وقتاده وابن زيد وغير واحد. وعن أنس قال: قرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه: عبس وتولى، فلما أتى على هذه الآية وفاكهة وأبا. انظروا أتى كيف كتبوها، بالياء. وعندما نريد الياء في نقطتين في الياء الحقيقية ما نجده. فلما أتى على هذه الآية وفاكهة وأبا، قال: عرفنا ما الفاكهة فما الأب. إذا الفاكهة كل ما يتفكه به، كل ما يتفكه به. وربما أحيانا يقابل الفاكهة بالأقوات، القوت كل ما يعني يحتفظ به ويدخر ونحو. وأما الفاكهة فتؤكل في حينها، ربما حتى يعني الكاوكاو الذي يأكله الناس يعني لا يعتبر قوت، وإنما يتفكه به. بما الناس عندما يجلسون مجالسهم التي هي غير الوجبات فيتناولون شيئا بينهم، هو الذي يتفكهون به. قد يكون من هذه الثمار التي هي موجودة متوفرة يعني إلى آخره، وقد يكون من غيرها. نعم. نعم. قال: وفاكهة وأب. قال: عرفنا ما الفاكهة فما الأب. فقال: لعمرك يا ابن الخطاب إن هذا لهو التكلف. لهو التكلف بمعنى كون الإنسان مثلا يعني الشيء الذي لا يترتب عليه عمل ونحو ذلك يحب أن يعرفه. نعم. وإنما ذكره الله عز وجل، فربما واكتفى بما هو معروف من كلامهم أن الأب كل ما تأكله البهائم مما ليس من مأكولات الناس، فكانت هذه المعلومة لعلها كافية. وأما تتبع ما هو الأب، ما صفته، ما لونه، ما طعمه، ما كذا ما كذا، ممكن قد يكون هذا من التكلف. نعم. ها؟ نعم. قال وعن أنس قال قرأ عمر بن الخطاب عبس وتولى فلما أتى على هذه الآية فاكهة أبا قال عرفنا ما الفاكهة فما الأب؟ فقال لعمرك يا ابن الخطاب إنها كأنه يخاطب نفسه نعم. الأن من الأب تبغى ماذا؟ منها من ماذا؟ من الأب التبغ من الأب لكن التبغ هو مدى لا أظن أنها تأكله. نعم نعم لا أظن أنها يأكله. نعم نعم لا تأكل التبغ ما أظن إن مدة على كل حال هم يعني كان أشياء كثير لا يأكلونها وأظن التبغ كذلك لا يأكلونها. قال فهو إسناد صحيح وقد رواه غير واحد عن أنس به هو محمول على أنه أراد أن يعرف شكله وجنسه وعينه وإلا فهو وكل من قرأ هذه الآية يعلم أنه من نبات الأرض معناه كأنه يكفيه أنه من نبات الأرض وانتهى لقوله فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا وقوله متاعا لكم ولأنعامكم أي عيشة لكم ولأنعامكم في هذه الدار إلى يوم القيامة. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. قال ابن عباس الصاخة اسم من أسماء يوم القيامة عظمه الله وحذره عباده. قال ابن جرير لعله اسم النفخة في الصور. وقال البغوي الصاخة يعني صيحة القيامة سميت بذلك لأنها تصخ الأسماع أي تبالغ في أسماعها حتى تكاد تصمها. إذن أو لو قلنا كذلك على التفسير المعاصر حتى كأنها تمزق صماخها. نعم يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته أي يراهم ويفر منهم ويبتعد عنهم لأن الهول عظيم والخطب جليل. قال عكرمة يقول الرجل يلقى الرجل زوجته فيقول لها يا هذه أي بعل كنت لك؟ فتقول نعم البعل كنت وتثني بخير ما استطعت. فيقول لها فإني أطلب إليك اليوم حسنة واحدة تهبيها لي لعلي أنجو مما ترين. فتقول له ما أيسر ما طلبت ولكن لا أطيق أن أعطيك شيئا أتخوف مثل الذي تخاف. قال وإن الرجل ليلقى ابنه فيتعلق به فيقول يا بني أي ولد كنت لك؟ فيثني بخير أي والد كنت لك؟ فيثني بخير فيقول له يا بني إني احتجت إلى مثقال ذرة من حسناتك لعلي أنجو بها مما ترى. فيقول ولده يا أبت ما أيسر ما طلبت ولكني أتخوف مثل الذي تتخوف فلا أستطيع أن أعطيك شيئا. يقول الله تعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. وفي الحديث الصحيح في أمر الشفاعة أنه إذا طلب إلى كل من أولي إلى كل إذا طلب إلى كل من أولي العزم من أن يشفع عند الله في الخلائق يقول نفسي نفسي لا أسأل اليوم إلا نفسي، حتى إن عيسى بن مريم يقول لا أسأله اليوم إلا نفسي لا أسأله مريم التي ولدتني. ولهذا قال تعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وأبنيه. قال قتادة الأحب في الأحب والأقرب في الأقرب من هول ذلك اليوم. نعم نعم أي كيف تقصد يعني هذا الأثر؟ نعم هو في الحق القاعدة عند أهل الحديث أن الأمور الغيبية ليس من عادة الصحابة رضي الله عنهم أن يتكلموا فيها إلا أن يكونوا سمعوا فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما من دونهم فالقاعدة لا تجري فيه، إلا أنه ممكن جدا أن يقال عكرمة مثلا وهو تابعي رحمه الله ليس له إلا أن يكون سمعه من صحابي أو وجد مثلا من طريق صحابي ونحو ذلك. نعم عكرمة يروي على ابن عباس وهو رحمه الله يعني في ترجمته قد تجد بعض ما قد لا يقتضيه كثير من الرواة للحديث. قال وقوله لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، أي هو في شغل شاغل في شغل شاغل عن غيره. روي أو روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحشرون حفاة عراة مشاة غرلا. قال فقالت زوجته يا رسول الله أو يرى بعضنا عورة بعض؟ قال لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، أو قال ما أشغله عن النظر. وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحشرون حفاة عراة غرلا. فقالت امرأة أيبصر أو يرى بعضنا عورة بعض؟ قال يا فلانة لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ثم قال الترمذي وهذا حديث حسن صحيح. وروى النسائي عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يبعث الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. فقالت عائشة يا رسول الله فكيف بالعورات؟ فقال لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، انفرد به النسائي. وقوله وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، أي يكون الناس هناك فريقين، وجوه مسفرة أي مستنيرة، ضاحكة مستبشرة أي مسرورة فرحة من السرور في قلوبهم، قد ظهر البشر على وجوههم، وهؤلاء هم أهل الجنة. ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أي يعلوها ويغشاها قترة أي سواد. وقال ابن عباس ترهقها قترة أي يغشاها سواد الوجوه. وقوله أولئك هم الكفرة الفجرة، أي الكفرة قلوبهم الفجرة في أعمالهم، كما قال تعالى ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الوجوه المسفرة الضاحكة المستبشرة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. بحق جماعة أبو يمشون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن كذلك أيضا اليوم مع سورة من سور المفصل، والمفصل قلنا هو الذي يبدأ من سورة الحجرات، هذا هو الذي يسمى المفصل، وهو الحزب السابع من التحزيب، أي من تحزيب القرآن الكريم الذي كان في وقت الصحابة رضوان الله عليهم. إذن هذا حزب يسمى حزب المفصل، وسمي مفصل قيل لأنه يكثر الفصل بين صوره بالبسملة، يكثر الفصل. نعم. يقول فيه تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قال: ذكر غير واحد من المفسرين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يوما يخاطب بعض عظماء قريش، وربما في بعض الروايات كذلك يسمى ورد تسميته أنه الوليد بن المغيرة، كان يوما يخاطب بعض عظماء قريش، وطبعا مخاطبته لهم إنما هو في شأن الدعوة حتى يسلموا، وربما يرغبهم، وربما لمس منهم صلى الله عليه وسلم وآنس منهم استجابة، فكان كأنه عليه الصلاة والسلام يجتهد عليهم لعلهم أن يدخلوا في الإسلام. وهذا هو شأن النبي صلى الله عليه وسلم، أحيانا كان كما حتى في العطايا كان يعطي الرجل ما يعطيه من المال، والذي لم يعطيه أحب إليه من هذا، من هذا الذي أعطاه. نعم، هذا أوضحه صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه، أنه أعطى من أعطى وحرم من حرم، فظن أن الذي حرم بعد أنه أقل إيمان وأضعف إيمان، لا، وإنما الذي أعطاه كان هو أضعف إيمان فأعطاه ليتألفه وخوف من أن يكب على وجهه في النار. وأما هذا فإنه صلى الله عليه وسلم اطمأن إلى ما عندهم الإيمان ونحو ذلك. نعم، وهذا شيء مما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم كذلك هنا، إلا أنه هنا عوتب النبي صلى الله عليه وسلم على فعله هذا. نعم، قال: كان يوما يخاطب بعض عظماء قريش وقد طمع في إسلامه، طمع في سمعنا رجا صلى الله عليه وسلم، رجا أن يسلم، آنس منه ربما نوع استجابة، بحيث النبي عليه السلام كأنه كان يرغبه ترغيبا بحيث لا يحب أن يقطع عليه مثلا كلامه هذا وترغيبه هذا أي تدخل. نعم، قال: وقد طمع في إسلامه فبينما هو يخاطبه ويناجيه إذ أقبل ابن أم مكتوم، واحد من أصحابه عليه الصلاة والسلام، أعمى معروف، وكان من مؤذني النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ممن أسلم قديما، وطبعا النبي عليه السلام هذا مطمئن على إسلامه وأن حاله لا تحتاج إلى العظم، بل ربما يتحمل، وربما كذلك يعرف حال النبي صلى الله عليه وسلم فيأتي مرة أخرى ونحو ذلك. نعم، فجعل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء ويلح عليه، ورد النبي صلى الله عليه وسلم أن لو كف ساعته تلك وود النبي صلى الله عليه وسلم أن لو كف ساعته تلك ليتمكن من مخاطبة ذلك الرجل، ذلك الرجل الكافر الذي هو من قريش. نعم، طمعا ورغبة في هدايته، وعبس عبس في وجه ابن أم مكتوم. والعبوس حالة من حالات الوجه التعبيرية التي ربما أنت عندما ترى الشخص عليها تعرف بأنه ربما أو ربما احتقت تسأله تقول ما بك فلان، لا أراك طبيعي وجهك كأنه نعم، يعني إنسان أحيانا يتحكم في هذه التعابير وأحيانا لا يتحكم فيها، أحيانا بعض التعابير التي تصعد على الوجه لا يتحكم فيها مهما يريد إخفاءها فإنه لا يستطيع. إذن العبوس وجه العبوس نعم يعني صاحبه يعرف أنه ليس مبشوش أسارير وجهه كأنها يعني منكمشة وحالة فيها انقباض، بحيث الشخص يعلم من وجهك، بل كثير ما نخطئ نحن في أشخاص ونظن أنه غاضب إذا هو ليس غاضب عاجز، بل هو صورته الطبيعية أحيانا لأنك أنت لا تعرفه وتبني عليها ربما ما تبني، يقع هذا كثيرا نعم. ولذلك لا بد أن نحترز منه لأنه كثير ما يوقع الشخص في إساءة الظن بمن رأى منه ذلك. إذن هذا هو معنى قوله عبس، هذا فعل، وربما قيل أنه يمكنك أن تأتي منه بفعل يدل على المبالغة فتقول عبس نعم من عبس. وكذلك عطف عليه بفعل آخر تولى، وهو بصيغة الغائب ولم يخاطب به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من النكات كذلك التي يذكرونها أن الله عز وجل وهو يعاتب نبيه لم يخاطبه بالعتاب تلطفا به عليه الصلاة والسلام. كان يمكن أن، وهذا هو ربما يعني العتاب في حق الذي يصلح أو أكثر ما يستعمل العتاب، أن المعاتب يخاطب، ولكن هنا أن الله عز وجل تلطف بنبيه عليه الصلاة والسلام ولم يخاطبه، لا يوجد هنا ضمير يفيد الخطاب، بل استعمل الغياب، عبس وتولى أن جاءه الأعمى إله، وأما وما يدريك عاد الخطاب نعم. قالوا هذا تلطف بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله تبارك وتعالى ثم أيضا يفيد أن هذا القرآن لو كان من عند غير الله تبارك وتعالى ربما هذه السورة النبي عليه السلام لا لكتمه، لكن هو من عند الله عز وجل، فحتى ما فيه عتاب للنبي صلى الله عليه وسلم هو من القرآن الكريم والنبي عليه السلام نعم، حتى يرد به على من قال إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخر نعم. قال وود النبي صلى الله عليه وسلم أن لو كف ساعته، كف من هو؟ ابن أم مكتوم، عن استرشاده وسؤاله، ليتمكن من مخاطبة ذلك الرجل طمعا ورغبة في هدايته، وعبس في وجه ابن أم مكتوم وأعرض عنه وأقبل على الآخر الكافر. ولكن كل ذلك قلنا إنما هو المسوغ هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرجو أن يهتدي نعم، وهو طبعا إذا حصل ذلك فابن أم مكتوم يعني شخص كأنه يعني لا إشكال فيه ومن الصحابة رضي الله عليهم، وهناك فرص كثيرة وعديدة، هذا هو الذي طبعا أي واحد منا حتى اليوم يمكن هذا هو الذي يؤديه إليه اجتهاده نعم. ولكنه كذلك أيضا فيه إيماء وإشارة إلينا نحن أن لا نقع في مثل هذا الصنيع. لما عاتب عليه الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام فيه إيمان على أن لا نعود لمثل هذا الفعل ولا نفعله نعم، والتعليل سوف يذكر كذلك. ها؟ لا يخص سيما إذا تعلق ذلك بشخص يرغب مقبل عليك يريد أن توضح له حكما أو تعلمه حكما أو حن ذلك، ثم أنت كذلك تعرض عنه إعراضا ويعني تحب كأنك أن تخص هؤلاء الذين هم ربما كفار ونحو ذلك بالعناية، وربما أمرهم ما ظن فقط قد يهتدون وقد لا يهتدون، فيؤدي بك هذا إلى أن تعرض عن هذا الذي هو من أهل الهدية نعم، هذا المقصود نعم. قال فأنزل الله، هذا إذن مما يسميه العلماء سبب النزول، سبب النزول القرآن الكريم فيه آيات لها سبب، سبب معين يذكر عند هذه الآية، ولا يعني سبب النزول قصرها على ذلك السبب وأنه من غيره لا يستدل بها. لا، القرآن الكريم كله له سبب عام، وأنه أنزله الله عز وجل لهداية الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور وإرشادهم وتوجيههم وبيان الأحكام له. هذه المناسبة العامة أو السبب العام الذي قال، ولكن هناك السبب الخاص الذي يقول لمناسبة معينة، حادثة واقعة تقع، فيأتي القرآن الكريم بإثرها. نعم، فيه تفصيل، فيه بيان في نحو ذلك. نعم، قلت لا يعني كونها سبب النزول أن تقصر على ذلك السبب ولا يستفاد منها حكم من عمومها. لا. نعم، قال فأنزل الله عز وجل عبس وتولى، ولكن أفيد فكذلك أن سبب النزول ألفت في كتب، من ذلك ما ألفه قبله وحيان الواحدي ألف أسباب النزول، وألف بعد ذلك السيوطي لباب النقول في أسباب النزول. نعم، وألفت كذب، وربما فيها ما فيها من الضعف، فيها ما فيها من مما ربما لم يتحرى فيه الطريقة التي للمحدثين، وألف الشيخ مقبل رحمه الله كتابا، نعم، سماه الصحيح المسند من أسباب النزول، إلا أن بعض الباحثين يقول بأنه كذلك مع كونه قويا وتحرى الصحيح، إلا أنه فاته كذلك بعض الصحيح، يعني هذه الدراسات يعني معاصرة هكذا يقولون. قال وعبس في وجه ابن أم مكتوم وأعرض عنه وأقبل على الآخر. نعم، ماذا؟ من هو؟ ابن أم مكتوم طبعا بعد إسلامه، ابن أم مكتوم عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأقبل عليه. نعم، وهو يعني يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا لكان مثل أولئك. قال عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى، وما يدريك لعله يزكى. عبس وتولى أن جاءه، أن هذه قيل بمعنى إذ، هكذا فسر بعضه، وبعضهم قال لأن أي لأجل أن جاءه الأعمى. نعم، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، الأعمى هكذا قال. ولذلك بعض أهل العلم يجيز إذا لم يحصل التعيين لشخص معين إلا بأن تذكر ما هو معروف به من العاهات، كأن يكون حول أو عمى أو عرج، تقول أعرج، لعرج معروف عند الناس، هكذا لعمى لحول. نعم، هكذا معروف. إذا لم يكن هذا كذلك فيه ما فيه من تعيير له أو شماتة أو نحو ذلك، فلا يتحرج أحد أن يأتي بها. نعم، لأنك ربما قد تسميه فلا يكون معروف باسمه، ولا يحصل التعيين إلا بذلك الاسم الذي اشتهر به. نعم، قال وما يدريك لعله يزكى، أي يحصل له زكاة وطهارة في نفسه، يحصل له زكاة وطهارة. الزكاة كما تقدم سابقا في فقل هل لك إلى أن تزكى، هل لك. إذن موسى عليه السلام أمره الله عز وجل أن يخاطب فرعون، هل لك إلى، ويكون بالنسبة للكافر زكاته ودخوله في الإسلام، زكاة الكافر أن يوحد الله عز وجل ويدخل في الإسلام، هذه زكاته أولا. وأما المسلم فزكاته طبعا أن يجتهد في أحكام الدين والعمل بالشريعة والاستقامة في العمل بالشرع والعمل به. نعم، والاجتهاد في العمل بكل ما بلغه من أمور الدين، هذه زكاة المسلم، وهو يحتاج دائما. والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم يعلمهم ما تزكو به نفوسهم. نعم، إذن قال وما يدريك لعله يزكى، أي يحصل له زكاة وطهارة في نفسه. ما يدريك، ما هنا تكون استفهامية وقد تكون نفية كذلك. استفهام معنى أي شيء درك، أي شيء درك أنه، ما الذي أعلمك نعم أنه سوف يحصل له بما تعلمه زكاة، نعم أي يحصل له زكاة وطهارة في نفسه، أو يذكر فتنفعه، فتنفعه الذكرى، أو يذكر فتنفعه الذكرى، بمعنى كما قال يحصل له انزجار. نعم، إذن هذا الذي جاءك مقبلا يريد ويطلب تعرض عنه، والآخر الذي ربما هو كافر ما زال في كفره لم يشهد أن لا إله إلا رسول الله، والذي تشتغل به، وما يدريك عن هذا الذي أقبل عليك أنه يزكى أو يذكر، أو يذكر بما تذكره به من القرآن الكريم. نعم ما هي؟ قلنا هذا قول فقط، وإلا في الحق ربما الأوجه أن يقال فيها أنها استفهام. نعم، قال أو يذكر فتنفعه، فتنفعه هذا هو الذي قرأ به الجمهور، وقرأ حفص كما سمعت بعضكم يقرأ فتنفعه، فتنفعه، وهي قراءة مستشكلة على كل حال صراحة، حتى أن بعضهم أقرها ولم يقرأ بها، فتنفعه بالفتح، لأن الناصب لها ربما ما هو نسي في جلسه، ما يدريك لعله يزكى، الذي قال ما قال هذا، وما يدريك خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والذي قال بنصبها قال لعلها وقعت في جواب لعل ملك في، أو الذي قال أنها وقعت معطوفة على ما نصب بأو، وربما استدلوا بقول الشاعري بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن أنا لاحقان بقيصر، فقلت له لا تبكي عينك، إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذر، أو نموت فنعذر، قالوا هذا شبيه به. نعم، وإلا فالرفع هو الذي هو يعني لا يحتاج إلى مثل هذا التعليل. نعم نعم، أو نموت فنعذر، أو يذكر فتنفعه، أو يذكر، أو يذكر، يذكر ممكن تكون محلها محل نصب، وقعت بعد أو، وقعت بعد أو، فتكون معطوفة على ذلك المحل فتكون منصوبة، وأما فتنفعه لا إشكال. نعم، وأما جواب وقوعها في جوابه معطوفة في الحق، أو يذكر فتنفعه، فتنفعه لو قلنا أو يذكر لا احتمال يقال مثلا أو يذكر. نعم، قال أو يذكر فتنفعه الذكرى، أي يحصل له اتعاظ وانزجار عن المحارم. وأما من استغنى، استغنى، استغنى بمعنى بماله طبعا أو بجاهه، كأنه غني بذلك وكأنه يترفع عن أن يدخل في الإسلام، أي هذا الرجل الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم منهمك به. وأما من استغنى فأنت له تصدى، كذلك تصدى، تصدى ننبه عليها كذلك، تصدى هكذا بصاد مشددة وبعدها كذلك تشديد، وأصلها تا تصدى، أضغمنا التاء الثانية في الصاد فصار هكذا تصدى. وأما من قال تصدى فهو حذف إحدى التائين. نعم، تزكى، تزكى أصلها تتزكى، نعم حذفت أحد التائين، وهذا جائز في العربية، وما بتائين ابتدي قد يقتصر فيه على تاء، تاء واحدة كتبين العبر. نعم، إذن فهكذا فعل إذن من قال فأنت له تصدى، تصدى بدون تشديد الصاد، وأما مع تشديد الصاد تصدى، تصدى نعم، فهو كأنه ماذا لم يسقط إحدى التائين، وإنما التاء الثانية أدغمها في الصاد، أدغمها في الصاد فصار يقول تصدى نعم. قال أما الغنى فأما الغني هكذا فأنت تتعرض له لعله يهتدي، أما الغني، الغني قلنا بماله أو بجاهه كذلك، يعني هذا الذي اشتغل النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته وأعرض عن ابن أم مكتوم، فأنت له تصدى، أما الغني فأنت تتعرض له لعله يهتدي، وما عليك ألا يزكى، وما عليك، ما هنا نافية أي ليس عليك شيء إذا هو ماذا لم يدخل في الإسلام. زكاة الكافر قلنا هو دخوله في الإسلام، وما عليك ألا يزكى بمعنى أنه ليس عليك، كما قالت ليس عليك هداهم، إن عليك إلا البلاغ، ما عليك معنى ليس عليك من إثمه ولا من يعني معرة عدم دخوله شيء، لا يلزمك شيء، وما عليك ألا يزكى أي ما أنت بمطالب به إذا لم يحصل له زكاة. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى، وأما من جاءك، واضح أن المراد به هنا ابن مكتوم رضي الله عنه، هو الذي جاء يسعى، يسعى معروف أن السعي بمعنى إنسان يأتي مسرعا، وواضح أن الشخص الذي يراه يقول أن هذا ماشي لأمر مهم ومشغول به ومهتم به، جاء من أين جاء، سيما يضاف إلى ذلك أنه أعمى، أعمى ربما قد يقع له في الطريق ما يقع، بخلاف ربما الذي الشخص الذي يرى ومع ذلك يسعى، بمعنى مهتم بهذا الأمر. إذن هو في الحقة أولى بالاهتمام، هو أولى بالاهتمام نعم. ذلك الذي جاء يسعى بمعنى يأتي على قدمه، وربما يظهر من خلال سعيه ومشيته أنه مقبل، وأما هذا الذي ربما جمعك به مجلس وقد لا يكون سعيه كهذا، النبي عليه الصلاة والسلام نعم اجتهد في ذلك، ولكن هذا عتاب صريح من الله عز وجل نعم له. قالك وأما من جاءك يسعى، يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. قال أن يقصدك ويأمك ليهتدي بما تقول له، فأنت عنه تلهى، تلهى أي تتلهى، كذلك هنا حذفت إحدى التأين، تلهى أي تتلهى، التاء الأولى هي تاء حرف مضارعة، والتاء الثانية تاء الفعل، تلهى يتلهى، تلهى تقول في مضارعة يتلهى هو نعم، لو زدت فعل أي تتشاغل. ومن هنا أمر الله عز وجل رسوله ألا يخص بالإنذار أحدا، بل يساوي فيه بين الشريف والضعيف والفقير والغني والسادة والعبيد والرجال والنساء والصغار والكبار، ثم الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هناك بعض الدعوات المعاصرة اليوم عندها اهتمام خاص بالأغنياء، تقرب إليهم الدعوة وتحب أن يدخلوا في الدعوة جيدا، وربما ليكونوا سند لها فقط، ليس رغبة في أن يساهم في سبيل الله، وإنما بهذا المقصد فقط نعم. إذن نعم هكذا نعم، جماعة الإخوان وربما حتى كل جماعة تقريبا نعم. قال أن يقصدك ويأمك ليهتدي بما تقول له، فأنت عنه تتلهى أي تتشاغل. ومنها هنا أمر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وعلى وسلم أن لا يخص بالإنذار أحدا، بل يساوي فيه بين الشريف والضعيف والفقير والغني والسادة والعبيد والرجال والنساء والصغار والكبار، ثم الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إذن هكذا أمر الهداية. ربما الواحد من الصحيح قد يبدو له ويفكر ويخطط، ولكن هذا أمر الله تبارك وتعالى. الشخص ربما كلمة أو كلمتين، وشخص ربما خطابات متوالية وشرح وبسط ومواعيد وكذا وكذا، ولا ينفع في شيء. نعم. قال: ثم الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة. وروى أبو يعلى وابن جرير عن عائشة قالت: نزلت عبس وتولى في ابن أم مكتوم الأعمى، أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول: أرشدني. إذن هكذا ربما حتى أنه فيها هذه العبارة، جعل يقول: أرشدني. قالت: وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم من عظماء المشركين. قالت: فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه ويقبل على الآخر ويقول: أترى بما أقول بأسا؟ يعني هذا يقول المشرك، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أترى بما يقول بأسا؟ يعني هذا الذي أفعله هل فيه بأس؟ فيقول له أي النبي صلى الله عليه وسلم: لا. ففي هذا أنزلت عبس وتولى، وقد روى الترمذي مثله. نعم نعم، قول النبي من عندك وضح هكذا؟ لم عندك فقط؟ لا، هو كأن الرجل الآخر يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، معنى هذا الذي أفعله هل فيه بأس أم لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يجيبه، يقوله: لا. ماذا فيه؟ ويقبل على الآخر ويقول. نعم صح، وممكن السياق قد يفيد أن القائل هو النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ولكن كذلك تقول فيقول، كذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول لا، أنت لو احتكمت إلى السياق فقط تقول ويقول فيقول، يعني السياق واحد تقريبا. ومع كل حال إذا أمكن أن هذا هو الذي ظهر لي فيها. قال: ففي هذا أنزلت عبس وتولى، وقد روى الترمذي مثله. قال: وهكذا ذكر عروة بن الزبير ومجاهد وأبو مالك وقتادة والضحاك وابن زيد وغير واحد من السلف والخلف أنها نزلت في ابن أم مكتوم. إذن كونها نزلت في ابن أم مكتوم هذا كأنه ربما محل اتفاق أن هذه الآية نزلت في ابن أم مكتوم. يبقى فقط ربما بعض ما ورد في أثنائها مثلا من كلمات ونحو ذلك، لكن الآية نزلت في ابن أم مكتوم وهي واضحة وصريحة في ذلك. نعم. والمشهور أن اسمه أي ابن أم مكتوم عبد الله، ويقال عمرو، والله أعلم. نعم. وقوله: كلا إنها تذكرة. إذن كلا تقدم لنا، قلنا أنها حرف زجر ووعيد، تقول لشخص كلا، إذن كأنك تزجره، وهذا هو السياق، سياق مزال عتاب. كلا إنها تذكرة. إنها الضمير يعود قيل على الصورة بكاملها، يتذكر بها من يتذكر أو يخشى. أو الوصية بالمساواة بين الناس في إبلاغ العلم بين شريفهم ووضيعهم، بمعنى هذا كذلك هو الذي تذكره. وقال قتادة والسدي: كلا إنها تذكرة، يعني القرآن، القرآن تذكرة كله، فمن شاء ذكره، فمن شاء ذكر الله في جميع أموره. ويحتمل عود الضمير إلى الوحي، على الوحي لدلالة الكلام عليه. وقوله: في صحف مكرمة، في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، أي هذه الصورة. نعم. ماذا؟ إنها ماذا يقول؟ صورة ممكن. نعم، لكن أيضا أن إنها تذكرة أي القرآن الكريم كله تذكرة، والقرآن لا يصف لا بتذكير ولا بتأنيث، إلا أنه محتواه أو موضوعه كله إنما هو التذكرة. نعم، أي القرآن الكريم تذكرة، وربما تجد مواضع أخرى مذكر التذكرة. نعم نعم نعم. إذن فمن شاء ذكره، أي فمن شاء ذكر الله في جميع أموره، ويحتمل عود الضمير على الوحي لدلالة الكلام عليه. وقوله في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، أي هذه الصورة أو العظة، وكلاهما متلازم، التلازم بين الصورة والموعظة. بل جميع القرآن في صحف مكرمة، في صحف مكرمة، صحف جمع صحيفة، الصحيفة التي فيها القرآن الكريم كتب فيها. نعم، وكون القرآن الكريم في صحيفة لا ينافي كونه كلام الله تبارك وتعالى، وكونه كذلك في صدور من يحفظه لا ينافي كونه كلام الله عز وجل، وكونه متلو كذلك بالألسن لا ينافي كونه كلام الله، فهو كلام الله عز وجل، سواء كان في الصحيفة المكتوب، وسواء كان باللسان مقروء، وسواء كان في الصدور محفوظ، فهو كلام الله عز وجل في كل هذه الأحوال، لا يغير من كونه كلام الله كونه في صحيفة أو في صدر أو نحو ذلك. نعم، قال في صحف مكرمة، أي معظمة موقرة، مرفوعة أي عالية القدر، مطهرة أي من الدنس والزيادة والنقص. وهكذا ينبغي كذلك نحن أن نعامل القرآن الكريم، فلا ينبغي للشخص أن يضعه في موضع الأقدام، ولو حتى أراد أن يسجد يعني يحط القرآن على ذلك ويعلم بأن هذا المكان يعني موضع الأقدام. نحن عندما نضع جبهتنا في السجود نعتقد أن هذا الموضع لولا السجود لا يسوغ لك أن تضع في جبهتك، لولا السجود الذي هو في نفسه ذل وخضوع ومقام تعبد، لا تستسيغ لنفسك أن تضع هذا الموضع في موضع الأقدام. نعم، وكونك القرآن الكريم تضعه في أي مكان فيه يهان لا ينبغي كذلك، بناء كذلك هذا يستفاد أيضا من هذه الآية، في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، بل كما قال تبارك وتعالى نعم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، على أن المطهر مراد بالملائكة، فيه إيماء وإشارة كذلك أن يحاول الإنسان أن يكون في كل أحواله وهو يلابس القرآن الكريم يكون على طهارة. نعم، لا نتكلم على الشرطية على كل حال، ولكن أن يكون في غالب أحواله ولو كان يقرأ من حفظه أن يحاول أن يكون على طهارته، بل مكروه قراءته في الحق بغير طهارة، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر، وهو إنما كان يريد أن يرد السلام فقط على من سلم عليه. نعم، حتى ولو من حفظه. ها، قلت المصحف هذا ربما جمهور العلماء يقول أنه لا بد من أن يكون على طهر، جمهور العلماء، ولكن في عقل أقول يعني الظاهر أنه لا يوجد دليل صريح في كون القرآن الكريم يعني لا يحمله إلا المطهر، ولكن فيه إيماء من خلال ما ورد من هذه النصوص التي منها هذه، والتي منها في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، والتي منها كذلك في كتاب مكنون لا يمسه. الصحيح أن الضمير يعود على الملائكة، نعم، ولكن في إيماء كذلك على أن غيرهم ينبغي أن يكون على شيء من الحال التي يكون عليه الملائكة أيضا. نعم، قال مرفوعة أي عالية القدر، مطهرة أي من الدنس والزيادة والنقص. وقوله بأيدي سفرة، بأيدي سفرة، قال ابن عباس ومجاهد والضحاك وابن زيد هي الملائكة، إذن هذا التفسير على كل حال هذا هو الذي يعني يليق، وهو الذي كذلك دل عليه الدليل، النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يقرأ القرآن الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، وهذا لا يشك أحد بأن المراد به الملائكة. فمن هنا كان معنى أيضا السفرة هنا المراد بالملائكة، كما ورد عن ابن عباس ومجاهد والضحاك بن زيد، وهي الملائكة. وقال وهب بن منبه، وقال وهب بن منبه هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وقال قتادة هم القراء. إذن السفرة هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا قال بأيدي سفرة أصحاب هذا، هكذا قال وهب بن منبه. وقال قتادة هم القراء، وهو شبيه بذاك القراء. وهل القراء المراد بها النساك أم المراد بها من عرفوا بحفظ القرآن الكريم؟ وقال ابن جريج عن ابن عباس السفرة بالنبطية القراء. وقال ابن جرير الصحيح أن السفرة الملائكة، الصحيح أن السفرة الملائكة. والسفرة يعني بين الله وبين خلقه، هذا هو السفارة. السفارة قال لذلك الشخص الذي يكون مبعوث أو يكون بين شخصين، أنا اتخذت مثلا فلان سفير بيني وبين فلان مثلا، بمعنى ما يكون بيننا من كلام هو يعني يرسله لي وأنا أرسله، وقد تكون الرسائل بيننا مكتوبة. والملائكة لا شك هم رسول الله عز وجل إلى خلقه، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إذن من الملائكة فيهم الرسل، رسل الله إلى رسل من الخلق من 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 بني آدم، فهم سفراء. وقال أبو رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، قال وكنت أنا السفير بينهم، أنا السفير بينهم، بمعنى المبعوث الذي ما يكون بينهما من كلام أنا الذي أؤديه، هذا هو الذي يطلق السفير. والسفير ربما ترى يطلق ويراد بذلك الذي يعني تكون أمور مكتوبة يوصلها فقط الكتابة فقط لتكون بين فلان وفلان، كما يفعل كذلك حتى السفراء. السفراء الآن في هذا المعنى، السفراء الآن فيه هذا المعنى، كأنهم مبعوثي الدول الذين يرتبون العلاقات لتكون بين دولة ودولة. نعم. ماذا؟ تقصد حديث أبو رافع؟ قال وكنت أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، حلال حلال بمعنى أنه لم يكن محرما، لأن هناك مروي عن ابن عباس أنه كان محرم، وهو مشكل إذا إذا إذا, إذا صحت، ولكن الصحيح أنه كان صلى الله عليه وسلم حلالا بمعنى كان متحللا من إحرامه، لأن في حق المحرم لا ينكح ولا ينكح. ولا ماذا استشكالك؟ نعم لا بأس، أفرق بين رمضان ولا غير رمضان، هو فقط أن يكون محرم، لا فرق بين الإنسان يعني في رمضان ولا في غير رمضان، أنه يعقد في رمضان ولا خارج رمضان، يخطب أو يدخل أو نحو ذلك. نعم. قال والسفر يعني بين الله وبين خلقه، ومنه يقال السفير الذي يسعى بين الناس في الصلح والخير. وقال البخاري سفرة الملائكة، سفرت أصلحت بينهم، وجعلت الملائكة إذا نزلت بوحي الله وتأديته، وجعلت الملائكة إذا نزلت بوحي الله وتأديته كالسفير الذي يصلح بين القوم، كالسفير الذي يصلح بين القوم. وقوله نعم، وقوله كرام بررة، أي خلقهم كريم، هكذا وصف الله عز وجل ملائكته بأنهم كرام، وإن عليكم لحافظين كرام كرام كاتبين، كرام كرام جمع كريم، إذن وهذا في الحق لا يتنافى كذلك مع ما ورد في وصف الملكين اللذان يسألان المقبور من تسميتهما منكر ونكير، بعضهم قال هذه التسمية لا تصح، تنافي ما ذكر الله عز وجل عنهم أنهم كرام، ولكن ما دام وردت فما المانع. والمراد أنه منكر بمعنى أن الصورة فقط التي ربما ليست مألوفة للإنسان أنه ينكرها، هذا المقصود، وليس وصف ذاتي فيهم. نعم. قال: أي خلقهم كريم حسن شريف، وأخلاقهم وأفعالهم بارة طاهرة كاملة. ومنها هنا ينبغي لحامل القرآن، انتبهوا لهذا، قال: ومنها هنا ينبغي لحامل القرآن أن يكون في أفعاله وأقواله على السداد والرشاد. روى الإمام أحمد عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة. الذي يقرأ القرآن وهو ماهر، معنى يقرأه بمهارة، بمهارة معنى كأنه طبعا تدرب على ذلك وتعلمه، ويعني اجتهد على إتقان قراءته كما يجتهد الناس في أي شيء من أشياءنا، ماهر به مع السفرة الكرام البررة. والذي يقرأه وهو عليه شاق له أجران. إذن كأنه استشهد بكلمة السفر الواردة في الحديث على أن السفر المراد بها كذلك في الآية هم الملائكة. إذن نرجح القول الذي ذهب ابن عباس ومن معه. نعم. إذن السفرة المراد بهم الملائكة. فإذا قيل ما سفر، قلنا سفر بين الله وبين خلقه. نعم. نعم. ماذا؟ الماهر معنى يحتمل كلمة الماهر أنه يجوده، أنه يقرأه قراءة لا تكلف فيها، كأنه صار رطبا به لسانه ومن غير معاناة ولا تكلف يقرأه قراءة سليمة من الأخطاء، سليمة من التتعتع. نعم. حفظ. نعم. ماذا؟ ولكن الماهر ربما قد لا تكون مشيرة إلى الحفظ، ولكن الماهر معنى يقرأه، ممكن من حفظه، ممكن من مصحفه، لكن هم يقرأه قراءة ليس فيها تكلف ولا تعتعة، بدليل قوله: والذي يقرأه ويتعتع. طبعا الذي يتعتع لم يقرأه إلا من صحيفة. نعم. بابا الحمد لله. التعتع بمعنى أنه يتردد في ربما بعض حروفه لا يحسن قراءتها. نحن نقول يتأتئ، يتأتئ بمعنى الشخص الذي يردد حرف التاء بالخصوص، والتعتع بمعنى أنه يتردد، تردد الشخص الذي كأنه متردد في قراءة كلمة، ربما يقرأها ثم يعيد قراءتها، يتوقف عندها، يتهجأ فيها، لا أخذ لك من الأعمال التي هي بضج المهارة. لا، قال في الحديث: له أجران، أجر التعتع لأنها فيها مشقة، نعم، وأجر القراءة. وأما الآخر فهو شيء فوق ذلك، أنه مع السفرة الكرام بررة، معناها في منزلة عالية. نعم. هي الأصل في القرآن الكريم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقرأ القرآن يأم الناس أقرأه. طبعا الذي يكون أقرأه إن شاء الله لن يكون يتعتع، فإذا كان حتى الأقرأ يتعتع هذه مشكلة. إن دعم عنده مشكلة لسانية، ممكن عنده مشكلة تتعلق ليس فقط بقراءة القرآن الكريم، وإنما مشكلة تتعلق بجهازه الصوتي، عنده مشكلة فيه. نعم. وكان الأولى بمن لا يقدمه. نعم. ولكن إذا كان يقرأ القرآن الكريم، فمن المفروض إذا كان يقرأ الفاتحة ويتعتع في الفاتحة، هذا مشكل. نعم. ولكن في العموم على كل حال، الإمام إذا كان يقرأ، لا شك أن الأئمة فيهم من يقرأ قراءة حسنة جيدة بالأحكام ونحو ذلك، بل ربما تجد حتى في قراءة الفاتحة يقرأها ربما كقراءة النبي صلى الله عليه وسلم، من حيث أنه يقرأها آية آية. وهناك من يقرأ الفاتحة وهو ماهر فيها بالخطأ، بمعنى يقرأها قراءة سريعة ولكن سريعة بأخطائه. هذا طبعا لا كلام عليه، هذا أصلا لا يندرج في تقسيم. ولكن هناك من الناس من يقرأ قراءة أقول مجزئة، مجزئة بمعنى الاستقراء الجيدة، إذا أعطيته نقطة ممكن تعطيه 6 من 10 ولا 5 من 10. ولكن هناك في حق من الناس من يقرأها قراءة حتى ليست مجزئة، ليست مجزئة من القراءة في أخطاء، بل ربما الشخص الذي يعرف القرآن الكريم ممكن يتوجع من خلال سماعه. هذا هو الذي إذا كان في الفاتحة، هذا النوع من الأخطاء الذي ربما بعض العلماء يضبطه بأن إذا كان فيه تغيير المعنى، إذا كان فيه تغيير المعنى فهذا لا تصح الصلاة خلفه، ما لم يكن في الحروف التي لم يحرر فيها الخلاف. كان حروف فيها كلام، الجيم، كان بعضهم يقرأ الجيم الجيم، كان بعضهم يقرأها جيم فيها تفشي، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كان يقول الرجيم هكذا، وكان يقرأ الرجيم، ولعله إن شاء الله هو الصحيح، الرجيم والسماء ذات البروج، ولو السماء ذات البروج، بروج كما نسمع كثير من الناس يقرأ بروج هكذا، نعم صحيح إن شاء الله أن السماء ذات البروج حرف مقلقل، والتفشي ربما بعيد عن أن يعتذر القلق. إذا كان قلت يعني خارج هذه الحروف التي لم يحرر فيها خلاف، الضاد الضاد مثلا، الجيم أيضا منها، ولربما كذلك لا لا استنصر ليش إشكال، إلا أنه قد يعرض لبعض الأشخاص فقط أشياء من هذا القبيل، فما لم يكن من هذا القبيل فيعني مثل إنسان مثلا إنهم حروف على كل حال بينها تباعد، والأمر فيها ليس إشكال وليس فيها خلاف وليس نحو ذلك، وتجمع ذلك يخطئ فيها. فهذا يعني صراحة يعني إذا كان شيء من سيما إذا كان في الفاتحة، وإذا كان في غير الفاتحة ينصح، وإذا أصر مع نصحه لا يصلى خلفه، لأن هذا الشخص ممكن جدا قد يقع في أمر أغلظ من مسألة أنه يخطئ في القرآن الكريم، قد يحمل فعله على أنه يخطئ، ولكن إذا كرر عليه بالنصيحة ولم يرجع فهذا صراحة، ولو في غير الفاتحة ترك الصلاة خلفه. نعم ما استعين، هذا بحق ذلك من المفروض أنك تستعين ببعض إخوانك وأنت تسمع، لأنه غالب نحن الآن نسمع من المكبر الصوت وهو ليس هو الأصل الحق، مكبر الصوت كأنه واسطة بينك وبين هذا الذي يقرأ. هل هناك من معك في هذا القول ولا أنت فقط أنت مازلت أنت حاول أنت 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 تسمع من بعض إخوانك قال ماذا تسمع أنت في نستعين، يقرأ جيد ولا لا؟ ممكن يقول لك أنا أسمح عادي، إذا أنت في حق المفروض أنك تترجع إلى نفسك، ممكن أنت المخطئ. لا يا إذا قال نستعين هي قراءة خاطئة مهما كان، خاطئة على كل حال، لكن قلت ربما هذا مسألة المد وغيره أمر، يعني الشخص قلت لابد أن يحاول أن يعني يستعين ببعض إخوانه الذين ربما لهم شيء ما من العناية بالقراءة وبالحروف ونحو ذلك حتى يتأكد فقط. نعم قال تعالى قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا فلينظر الإنسان إلى طعامه إنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. يقول تعالى ذا من لمن أنكر البعث والنشور من بني آدم إذن لا يزال الكلام متواصلا مع منكري البعث. منكري بعث من الذين يقولون إن إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، أئنا لمردودون في الحافلة إذا كنا عظام نخلة. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. يقول تعالى: ذاما لمن أنكر البعث والنشور من بني آدم قتل الإنسان ما أكفره. قتل الإنسان، قتل هناك أنه دعاء عليه بالهلاك. قتل الإنسان ما أكفره، وما كذلك تحتمل أن تكون تعجبية، ويحتمل أن تكون استفهامية. ومعنى تعجبية كأنهم يتعجب شيء ما جعله هكذا كافرا. ما هو؟ مع ظهور الآيات والبينات الواضحات والدلائل والبراهين وكذا وكذا، ومع ذلك يكفر. نعم. ويحتمل أن تكون ماذا؟ استفهامية. أي شيء جعله يكفر؟ أي شيء؟ نعم. قال الضحاك عن ابن عباس: قتل الإنسان، لعن الإنسان. وكذا قال أبو مالك: وهذا لجنس الإنسان المكذب. لجنس الإنسان المكذب، بمعنى ربما الإنسان نفسه يكثر فيهم الكذب بني آدم، بمعنى منكروا البعث. ربما لو يعني عددتهم مع من يصدقون البعث تجد منكر أكثر لكثرة تكذيبه بلا مستند، بل بمجرد الاستبعاد وعدم العلم. قال ابن جريج: ما أكفره، أي ما أشد كفره. وقال ابن جرير: ويحتمل أن يكون المراد أي شيء جعله كافرا، بمعنى استفهام، أي ما حمله على التكذيب بالمعاد. وقال قتاده: ما أكفره، ما ألعنه. ثم بين تعالى له كيف خلقه الله من الشيء الحقير، بمعنى إذا كانت كفره أو كونه ينكر البعث استبعد أن يكون هناك بعث، الله عز وجل يضرب لهم الأمثلة من أنفسهم. نعم، بأنهم كما سوف يذكر. قال: ثم بين تعالى له كيف خلقه الله من الشيء الحقير، وأنه قادر على إعادته كما بدأه، فقال: من أي شيء خلقه؟ من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره. يعني الله عز وجل خلقه من النطفة، النطفة التي هي طبعا مني الرجل، يوضع في رحم المرأة فيكون منهما يعني نطفة الأمشاج، ثم بعد ذلك يتطور نعم في الرحم حتى يكون هذا الإنسان الذي تراه في هذه الحياة. نعم، أصله هكذا. من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره، أي قدر أجله ورزقه وعمله، وشقي أو سعيد، كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما. عبد الله بن مسعود قال صلى الله عليه وسلم، قال أخبر حدثني الصادق المصدوق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجمع أحدكم خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه ملك فينفخ فيه الروح فيؤمر بأربع كلمات في كتب رزقه وعمله وأجله، وشقي أو سعيد. إذن فذكر هذا، الله عز وجل قدر هذا، وهو ما زال واحد منا في هذه الصورة قبل أن يخرج، وقبل أن يصير إلى ما هو صار إليه بعد ولادتنا. قال: ثم السبيل يسره. ثم السبيل يسره، السبيل يحتمل أن تكون منصوب بفعل محذوف. نعم، ويحتمل أن تكون السبيل مفعول به لثاني ليسره. قال ابن عباس: ثم يسر عليه خروجه من بطن أمه. هكذا يسره، بمعنى يسر له خروجه من بطن أمه. وكذا قال عكرمة والضحاك وأبو صالح وقتادة والسدي، واختاره ابن جرير. وقال مجاهد: هذا كقوله إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. الله عز وجل قال إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. نعم قال أي بيناه وأوضحناه وسهلناه عليه وسهلنا عليه عمله. وهكذا قال الحسن وابن زيد وهذا هو الأرجح والله أعلم. وقوله ثم أماته فأقبره, ثم أماته فأقبره, والذي أماته طبعا هو الله عز وجل, والذي يسر له السبيل هو الله عز وجل, والله عز وجل هو الذي كذلك خلقه إلى آخر ذلك. قال ثم أماته فأقبره أي إنه بعد خلقه له أماته. الله عز وجل خلقه من نطفة ثم يسر له السبيل وأخرجه إلى الحياة هذه, ثم بعد ذلك بلغ أجله فمات, وبعد أن مات الله عز وجل أمر بإقباره, أقبره الله عز وجل بمعنى أمر بأن يقبر شرعا ودينا, أمر بأن يقبر. وإلا فممكن يفعل بالإنسان مثل ما يفعل بأي شيء الناس يتأذون من نتنه يرمونه في الزبالة بعيدا, كما يفعل الناس الآن ب يعني ما ترونه من حيوانات تموت يرمونها في مكان بعيد, وربما حتى لا ينظرون من يتأذى بها فيرميها ممكن على مقربة من احتمال البيوت. نعم ولكن الله عز وجل أمر بأن يكرم الإنسان المسلم بخصوص, نعم أنه إذا مات يغسل ويكفن ويدخل إلى القبر إدخالا مخصوصا, بل ويلحد له في القبر ويعمق له في الإقبار, نعم بل ويوضع معه شيء من التي تطرد الهوام والحشرات كالكافور مثلا ونحوه, نعم وهذا لا يقع إلا بالنسبة لي المسلم. وهذا الإقبار كافي من الكرامة لا مزيد عليها بالنسبة لجثمانه وهو قد مات, فماذا بعد أن ذلك نجعل عليه قبة ونبيضها من فوقها ونحو ذلك؟ هذه كلها إنما ليست إكراما وإنما هو ماذا؟ إذا طغيان وتجبر وعلو فقط, ويعني شيء لا معنى له صراحة إلا إفساد التوحيد, توحيد الناس. يكفي من إكرام الإنسان أنه, بل بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى أن يجلس على القبر, نهى أن يجلس على القبر, بل نهى أن يمشي الرجل بين المقابر بالنعال. يا صاحب السبتيتين أخلع عليك بالمقابر. نعم الإنسان لا يمشي ولا يطأ المقابر ولا يجلس عليها ولا يصلي عليها كذلك, وحماية للتوحيد كذلك لا يصلي إليها, بل ولا يصلي كذلك في مسجد فيه قبر. إذن إكرام الإنسان هنا الله عز وجل ثم أماته فأخبره, الله عز وجل الذي أماته قدر له أن يموت في أجل معين وأمر بإقباره. لا يجوز لنا إذا ما وجدنا مسلما ولو بعد سنين مات وجدنا عظامه فقط, لا يزال مثلا نتصرف فيها كما نتصرف في أي شيء من ممكن نقول هذه عظام بالية ولا فائدة فيها وربما نرميها ونحو ذلك. إذا اقتضى الأمر مثلا ننزعها من الطريق مثلا أو ننزعها من مكان معين نأخذها, نعم بشيء مما يحافظ لها كذلك على بقائها على الحال التي وجدنا عليها, ونحفر لها كذلك في المقبرة وندفنها أيضا مرة أخرى. هذا يقع ربما لبعض الناس أن يجد ممكن في بيته ممكن يجد عظام يظهر أنها عظام نعم إنسان, وهذه الأرض كانت مسكونة للمسلمين, نعم فتكون هذه العظام كذلك توضع في مقابر المسلمين حفاظا عليها, ويعتبر كسر عظم الميت ككسره حيا, هذا هو الحكم الشرعي, نعم وليس هذه الحرمة للكافر. نعم نعم ما هو نقربه. نعم 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 الإقبار كيفية الإقبار لكل حال هي نعم المسلم, قلت هذه الأحكام التي مشروعة لنا أن المسلم إذا أردنا أن نقبر هناك أحكام منها أن يدخل إلى القبر من عند رجله، من عند رجله حتى يهبطوا هكذا كما يفعل ربما كثير من الناس لا يعرفون هذا الحكم، من عند رجله نعم، ويقال بسم الله وعلى سنة رسول الله عند إدخاله. وإذا أمكن وتأتى في الأرض، في الأرض أن يلحد فيها، فاللحد أفضل، اللحد أفضل. وصفة اللحد أن تحفر هكذا في القبر، تحفر 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 نعم، قلت يعني الأرض تتأتى من الأرض مثلا صلبة وتحتمل، لأن هناك بعض الأرض ربما إذا أردت أن تلحد واللحد كأنك تحفر يعني حفرة أخرى في جهة القبلة من القبر، تجعل حفرة هكذا، فربما إذا حفرتها ممكن تتهدم ولا تحتمل، فهذا لا 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 يجزئ فيها إلا الشق فقط، تحفر ولكن تعمق تعمق، ومهما أعمقت لا إشكال، لأن بعض الناس كانوا كأنهم ينكرون عندما كانت كورونا كانوا يقولوا هذا الحفر الشديد ليس فيه إشكال، في إشكال فقط في أمور أخرى غير الحفر، أما إذا كانوا جابوا الحفر بالكازو وحفروا وعمقوا في الحفر هذا أصل من مقاصد الشرع، سيما وهو مع هذا المرض نعم. وإنما قلت إعماق الحفر بمعنى إبعاده عن أن تتمكن منه، لأن الحيوانات هناك منها من هو يعني يحس ويشم الرائحة، فإذا ربما كانت رائحة بحيث ممكن كان قريبا ممكن تصعد الرائحة ممكن جدا يعني تتمكن منه الحيوانات نعم. إذن فثم بعد ذلك إذا قلت إذا أمكن اللحد فاللحد هو أولى، وإذا لم يتأتى فالشق، والشق قلنا فقط أن يحفر، يحفر فقط نعم. وجيز طريقة يفعلونها رأيتها في بعض يعني قرى هنا، يحفر ثم في وسط هذه الحفرة يحفر حفرة أخرى في وسطها نعم، يعني كأن هذه حتى يتمكن من وضع يعني اللبن هكذا بهذه الصورة أو الحجارة نعم، ثم يعني يغطي هذه حتى لا ينزل عليه التراب، ثم بعد ذلك يعني يهيل التراب عليه على هذا القبر نعم. وإذا كانت ربما الأرض فيها ما فيها من الريح ونحو ذلك عادي جدا، إذا وضع عليه شيء منها كما رأينا كذلك يستعملونها في المدينة، يعني يجيبوا حجارة هكذا كأنها من أجل تثبيت التراب، حتى التراب لا تذهب به الريح ربما في يومه، يجب تثبيت التراب، ممكن يجعلون عليه شيء من ممكن نقول جرافيك هكذا تقريبا نعم، يضعنا كأنه يثبت، كأنه يثبت هذه التربة نعم، هذا إن شاء الله. وهناك سنة كذلك مهجورة في الناس، هو أنه يوضع ثلاث حفنات من تراب عند رأسه، واحد اثنين ثلاثة، هذه كذلك ربما لم نرى شيء من يكاد أن يفعلها نعم. ثم عند رأسه، عند رأسه بعد أن يقبر هكذا تحفن بيدك وقدر هكذا اثنين ثلاثة بعد أن يدفن، قلت بعد أن يدفن، ثم يبقون على شفير قبره قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها، يعني بالتقدير ممكن جدا يكون ربع ساعة أو نحو ذلك، يسألون له تثبيت نعم، ثم بعد ذلك ينصرفون نعم. نعم قال ما ثم أماته فأقبره، ثم أماته فأقبره، أي إنه بعد خلقه له أماته فأقبره، أي جعله ذا قبر. والعرب تقول قبرت الرجل إذا ولي ذلك منه، وأقبره الله وعضبت قرن الثور، وأعضبه الله وبترت ذنب البعير وأبتره الله. من هذا يعني تعبير العرب، تقول قبرت الرجل إذا ولي ذلك منه، قبرت من الذي يعني قبرته، وأقبره الله. قال ثم إذا شاء أنشره. إذن قلنا أن حفص هكذا يقرأ شاء أنشره بتحقيق الهمزتين نعم، وورش بتحقيق الهمزة الثانية وتسهيل أو إبدال الثانية بتحقيق الأولى شاء أنشره نعم، أو شاء أنشره بإبدالها ألفا. قال أي بعثه، أي بعثه بعد موته، ومنه يقول ويقال البعث والنشور. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. وقال تعالى وانظر إلى العظام كيف ننشرها ثم نكسوها لحما. وروى ابن أبي حاتم عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأكل التراب كل شيء من الإنسان إلا عجب ذنبه إلا عجب ذنبه. وقيل ما هو يا رسول الله؟ قال مثل حبة خردل منه ينشؤون. إذن هذا العظم الصغير الذي النبي عليه الصلاة والسلام قال مثل حبة الخردل معناها متناه في الصغر في أسفل العمود الفقري. نعم. وهذا الحديث ثابت في الصحيح عن أبي هريرة بدون هذه الزيادة ولفظه كل ابن آدم يبلع إلا عجب الذنب منه خلق وفيه يركب. وقوله كلا لما يقض ما أمره كلا لما يقض ما أمره. قال ابن جرير يقول كلا ليس الأمر بقول هذا الإنسان الكافر من الإنسان الكافر معناه كما قال قتل الإنسان ما أكفره. غالب بني آدم يغلب عليهم إنكار البعث يغلب عليهم الكفر. نعم. إذن فحتى لا يستغرب الإنسان ما يراه من حواليه من كثرة الناس الذين بل يشكر الله عز وجل ويحمده على الهداية. قال تبارك وتعالى لما يقض ما أمره يقول لم يؤد ما فرض عليه من الفرائض لربه عز وجل. ثم روى هو ابن أبي حاتم عن مجاهد قوله كلا لما يقض ما أمره قال لا يقضي أحد أبدا كل ما افترض عليه. وحكاه البغوي عن الحسن البصري بنحو من هذا. إذن هذا يعني الإنسان حتى الذي أمره به لم يقضه. هذا هو أحد معنيين للآية كلا. لما هنا حرف نفي بمعنى لم ولكن يختلف معه اختلافا طفيفا. لما أي ما زال لم يقض ما أمره ما قضاه ولربما كذلك ما زال لم يقضيه إن كان ممكن أن يقضيه. هذا هو الذي تفيده لما. وأما لم فهي تقطع عند الزمن الحالي. إذا قلنا لم يقضي ما أمره خلاف لما في احتمال أنه ممكن سيقضيه. نعم. لما يقضي ما أمره يقول لم يؤد ما فرض عليه من الفرائض لربه عز وجل. ثم رواه ابن أبي حاتم عن مجاهد قوله كلا لما يقضي ما أمره قال لا يقضي أحد أبدا كل ما افترض عليه. وحكاه البغوي عن الحسن البصري بنحو من هذا ولم أجد للمتقدمين فيه كلاما سوى هذا. والذي يقع لي في معنى ذلك والله أعلم أن المعنى ثم إذا شاء أنشره أي بعثه. ثم إذا شاء أنشره أي بعثه. كلا لما يقضي ما أمره أي لا يفعله الآن حتى تنقضي المدة ويفرغ القدر من بني آدم ممن كتب الله له أن سيوجد منهم ويخرج إلى الدنيا وقد أمر به تعالى كونا وقدرا. ثم إذا شاء أنشره بمعنى كأنه لما يقضي ما أمره حتى ربما تنقضي المدة يعني حتى يأتي يوم النشر ولا يقضيه. هذا هو المعنى كأنه الذي يعني ربما ابن كثير رحمه الله اجتهد فيه. ها؟ لا على تقول الآخر. وقال والذي يقع لي في معنى ذلك والله أعلم أن المعنى ثم إذا شاء أنشره أي بعثه كلا لما يقضي ما أمره أي لا يفعله الآن حتى تنقضي المدة ويفرغ القدر من بني آدم ممن كتب تعالى له أن سيوجد منهم ويخرج إلى الدنيا. ممكن يكون فاعله والله عز وجل. نعم يقضي. ها؟ ماذا الهاء في أمره. قال أي لا يفعله الآن حتى تنقضي المدة على البعث. لا يفعله الآن حتى تنقضي المدة، معناها قضاء ما أمره. لا يفعله الآن حتى تنقضي المدة ثم إذا شاء انشره، أي بعثه. كأنه ربما يفهم من أنه على التقديم والتأخير. أي لا يفعله الآن، الضمير يعود على الذي كان يعود عليه قبل لما يقضي ما أمره. أي لا يفعل ما أمره الله عز وجل بقضائه حتى تنقضي مدته ويفرغ القدر من بني آدم. نعم. قال ممن كتب تعالى له أن سيوجد منهم ويخرج إلى الدنيا، وقد أمر به تعالى كونا وقدرا، فإذا تناهى ذلك عند الله أنشر الله الخلائق وأعادهم كما بدأهم. وقوله تعالى فلينظر الإنسان إلى طعامه، فلينظر الإنسان إلى طعامه. النظر يطلق أحيانا ويراد به نظر البصر، وأحيانا يراد به نظر التفكير، سيما إذا عدي بفي في المراد به التدبر والتفكير. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، في نعم. وإذا عدي بإلى فكثير ما يراد به نظر البصر، أولم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناه. نعم. قال فلينظر الإنسان إلى طعامه، ولكن نظر البصيرة الذي هو التفكير لا يتحقق طبعا إلا بالنظر بالبصر. فيه امتنان وفيه استدلال بإحياء النبات من الأرض الهامدة على إحياء الأجسام بعدما كانت عظاما بالية وترابا متمزقا أنا صببنا الماء صبا. إذن فيه من قرأ إنا على الاستئناف، إنا صببنا الماء، أو أنا صببنا تكون كأنها يعني بيان لطعامه. أي أنزلناه من السماء على الأرض، فلينظر الإنسان إلى طعامه. الطعام هذا الذي نعم نتطعمه من حبوب وأنواع الثمار وفواكه ومأكولات، كيف كانت، كيف منشأها، كيف يعني حصلت لنا وهي الآن فوق موائدنا، فوق موائدنا ومتمكنين منها، نأكلها ونستعملها بل ونتصرف فيها في أنواع التصرفات. لا ننسى أنها يعني لم تكن على وجه الأرض والله عز وجل إلى آخر ذلك مما ستذكر في الآية. نعم. ثم شقال إنا صببنا الماء صبا، صببنا الماء صبا. طبعا أي واحد يسمع هذه الآية يعرف أن الصب إنما هو من السماء، المطر الذي ينزله الله تبارك وتعالى بالأرض. أنا صببنا الماء صبا، إذن صبا ماذا نقول فيها؟ مفعول مطلق. نعم. مؤكد. قال أي أنزلنا من السماء على الأرض ثم شققنا الأرض شقا. هذا باختصار العمليات التي وقعت حتى حصل على الأرض ما حصل وما كان من هذه الخيرات المتنوعة. ثم شققنا الأرض شقا أي أسكناه فيها، أي الماء، فدخل في تخومها وتخلل في أجزاء الحب المودع فيها فنبت وارتفع وظهر على وجه الأرض. نعم نعم نعم. والله نسمع هذا الكلام ولكن لم نقف عليه صراحة. نسمع بأنه يقول بعضهم المطر لا يقال إلا في العذاب، ولكن هناك نصوص كأنه فيها المطر نعم يطلق ويراد به غير العذاب. السماء أمطرت بمعنى أنزلت ماء، قد يكون في صفة نزوله نعم الصفة التي تستفيد منها الأرض نعم وتنتفع بها، وقد يكون صفة نزوله ومما يكون ماء نازل من السماء. بعضهم خصها بأنه إنما يكون في حالة التعذيب يسمى مطرا، نعم، قال وتخلل في أجزاء الحب المودع فيها فنبت وارتفع وظهر على وجه الأرض فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا. فالحب كل ما يذكر من الحبوب يعني أنواع الحبوب التي هي الآن يعني الناس عندهم سواء كانت ذرة سواء كانت قمح سواء كانت شعير سواء كانت ما كانت من أنواع الحبوب نعم. والعنب طبعا كما قال هنا معروف العنب. والقضب هو الفصفصة التي تأكلها الدواب رطبة ويقال لها القت أيضا. قال ذلك ابن عباس وقتادة والضحاك والسدي. وقال الحسن البصري القضب العلف وزيتونا وهو معروف أعلى الفصل جلنت ودل فصفصاء سوف أتخرج فصفصاء بصفته سهل فصفصاء أظن هي الفصل فصفصاء ممكن تكون الفصل في كلام العرب موجود هكذا يعني لملم يقول لما سمسما سم مثلا هكذا فصفصاء الفصة ممكن شيء من هذا القبيل في التصرف في حروف الكلمة. قال ذلك ابن عباس وقتادة والضحاك والسدي. وقال الحسن البصري القضب العلف وزيتونا وهو معروف وهو أدم وعصيره أدم نعم معناه يؤدم به. الأدم تعرفون نورة الأدم ما هو الأدم لدام لدام نحن اليوم ربما لدام صرنا نقولها عندما يكون المرق مشبعا من الدهون هذا هو اللي يقوله لدام. هم قديم كان أي شيء يبلل اليابس يقال لدام المهم تذهب عنه شعاتته واضح. ولو ماء ممكن وإن كان الماء قليل يمكن أي شيء نعمل إدام الخل كما قال النبي عليه أي شيء يذهب عنه يبوسته يسمى إدام. ولكن نحن الآن صرنا نسلق الإدام فقط لي عندما ترى المرق هكذا يظهر عليه كأنه فيه ما فيه من 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 الدهن والزيوت هذا نقول إدام. هو صح إدام ولكن إدام أيضا يطلق لي أي شيء يؤدم به اليابس نعم قالوا إدام. قال وهو أدم وعصيره أدم ويستصبح به تستصبح بمعنى يوقد به يوقد به بمعنى المصابيح يجعل كأن الفتيل يعني الذي يعني كأنه يتشرب من الزيت نعم. قال ويستصبح به ويدهن به نعم. وفي حديث صحيح أنه كلوا وادهنوا فإنه من شجرة مباركة كلوا وادهنوا الناس اليوم ادهنوا على كل حلب الفازلين وأنواع الدهن وقلما واحد يدهن بالزيت نعم كل ما يعني خبز مثلا في الطعام فقط في غير الطعام ماذا أي شيء تريد أن تذهب عنه يبوسته فقط تعذر ممكن أو صعب عليك أن تأكله يابسا غالبا خبز ونحوه نعم فكأنك تستعمل معه الإدام طبعا أظن الطعام ويريد به سمعت حفظة ليس الطعام مراد به الكسكس طبعا الطعام ليس مراد به الكسكس كما ربما بعض الناس يظن الطعام والكسكس فقط لا والمقصود كل شيء ما نتطعمه من مأكولات ممكن يكون يابس فتريد أن تسهله مثلا يصير رطبا تجعل ربما عليه زيت أو نحوه من مادة تؤدمه نعم نعم هذا واش حديث ولا شيء نعم. قال وزيتونا وهو معروف هو أدم وعصيره أدم ويستصبح به ويدهن به ونخلا يؤكل بلحا بسرا ورطبا وتمرا ونيئا ومطبوخا ويعتصر منه رب وخل ها هذا النخل قال يؤكل بلحا، البلح هو ماذا؟ إذن ربما مازال حامض، هكذا ممكن نقول، بحيث إذا أكله من أكلهم ربما تقلصت عليه مشافيره، يعني رجعت شفته بدأت تكمشل. نعم، هذا يقولوا البلح، البلح. وربما كذلك إذا تطور قليلا ربما صار بسرا، ممكن بعضهم يجمع على كل حال في طابة زبرة، بعضهم يجمع مراحل التمر في هذه الكلمة طابة زبرة، طابة طاء طلع، ألف طاء طلع. نعم، ألف إغريض، باء بلح، زاي زهو، زهو زهو، زبرة، باء بسر، راء رطب، تاء تمر. هذه مراحل يعني التمر. قلت طاب زبرة، طاب زبرة، الطاء طلع، ألف إغريض، باء بلح، طاب زبرة، الزاي زهو، الباء بسر، الراء رطب، التاء تمر. نعم، وهو عندما يكون على كل حال طلع أو إغريض أو بسر هو علف، علف علف، بمعنى يعلف تعلف به الدواب فقط، لكن إذا تخطاها صار من أكل الناس، يأكله الناس. نعم، نعم. قال البلح و النية معناها يطبخ فقط، النية في مقابل الطبخ، النية في مقابل الطبخ. نعم، يقابل مطبوخ نية. نعم، قال طاب زبرة، قلنا طلع، إغريض، بلح، زهو، رطب، تمر، بسر، بسر، رطب، تمر. قال ونخلا يؤكل بلحا بسرا ورطبا وتمرا ونيئا ومطبوخا ويعتصر منه رب وخل. رب هكذا بضم الراء، لأن نسمع بعض الناس ممكن جدا يقول رب 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 الرب هكذا يقال. نعم، نعم، الرطب وهذا الذي نأكله هذه الأيام مثلا، وإن كان أنا احتفظنا به حتى أبقيناه رطبا، يعني عندما يكون الرطب معناها في فصل قطاف الثمر الخريف، الخريف هو الذي في الحق عادة يعني وقت قطاف التمر، والتمر عندما ييبس. لا، الرطب يقال في حق التمر رطبة، من الرطوبة رطبة بمعنى أنه وما هذا نصف كذا ونصف كذا في حق معنى التسمية، هكذا يقول المنقر، ولكن المنقر المفروض أنه فقط بدأ نفرض هكذا يعني على حسب الكلمة. نعم، حفظ على رطوبته فقط، وإلا في حق الرطب المفروض أنه فصله فصل فصل موسم التمر، موسم قطاف التمر. نعم، قال نعم، وحدائق غلبا، وحدائق، حدائق قلنا جمع حديقة، وتقدم لنا أن الحدائق إنما هو اسم للبستان الذي يكون فيه النخل. نعم، قال أي بساتين. قال الحسن وقتادة غلبا نخل غلاظ كرام، وقال ابن عباس ومجاهد الحدائق كل ما التف واجتمع، وقال ابن عباس أيضا غلبا الشجر الذي يستظل به، وقال علي، وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وحدائق غلبا أي طوال، وقال عكرمة غلبا أي غلاظ الأوساط، وفي رواية غلاظ الرقاب، ألم تر إلى الرجل إذا كان غليظ الرقبة قيل والله إنه لأغلب. أنا أعرف بعضهم يقول العلبة. العلبة نعم هكذا أوصل العلبة العلبة جمال. المهم هذا هو في هذا المعنى. نعم قال غلبا نحو نخل غلاظ كرام. وقال ابن عباس ومجاهد الحدائق كل ملتف واجتمع. وقال ابن عباس أيضا غلبا الشجر الذي يستظل به. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وحدائق غلبا أي طوال. وقال عكرمة غلبا أي غلاظ الأوساط. وفي رواية غلاظ الرقاب. ألم تر إلى الرجل إذا كان غليظ الرقبة قيل والله إنه لأغلب. رواه ابن أبي حاتم. وقوله وفاكهة وأبا. أما الفاكهة فهو ما يتفكه به من الثمار. قال ابن عباس الفاكهة كل ما أكل رطبا. كل ما أكل رطبا. والأب ما أنبتت الأرض. إذا الأب كل ما تنبت الأرض مما تأكله الدواب إن قال الأب. ولا يأكله الناس. وفي رواية عنه هو الحشيش للبهائم. وقال مجاهد وسعيد بن جبير وأبو مالك الأب الكلأ. وعن مجاهد والحسن وقتادة وابن زيد الأب للبهائم كالفاكهة لبني آدم. وعن عطاء كل نبت على وجه الأرض فهو أب. وقال الضحاك كل شيء أنبتته الأرض سوى الفاكهة فهو أب. وقال أبو السائب ما أنبتت الأرض مما يأكل الناس وتأكل الأنعام. وقال ابن عباس الأب الكلأ والمرعى. وكذا قال مجاهد والحسن وقتادة وابن زيد وغير واحد. وعن أنس قال قرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه عبس وتولى فلما أتى على هذه الآية وفاكهة وأبا. انظروا أتى كيف كتبوها بالياء. وعندما نريد الياء في النقطتين في الياء الحقيقية ما نجدها. فلما أتى على هذه الآية وفاكهة وأبا قال عرفنا ما الفاكهة فما الأب. إذا الفاكهة كل ما يتفكه به. كل ما يتفكه به. وربما أحيانا يقابل الفاكهة بالأقوات. القوت كل ما يعني يحتفظ به ويدخر ونحوه. وأما الفاكهة فتؤكل في حينها. ربما حتى يعني الكاوكاو الذي يأكله الناس يعني لا يعتبر قوت وإنما يتفكه به. بما الناس عندما يجلسون مجالسهم التي هي غير الوجبات فيتناولون شيئا بينهم هو الذي يتفكهون به. قد يكون من هذه الثمار التي هي موجودة متوفرة يعني إلى آخره. وقد يكون من غيرها. نعم نعم قال وفاكهة وأب. قال عرفنا ما الفاكهة فما الأب. فقال لعمرك يا ابن الخطاب إن هذا لهو التكلف. لهو التكلف بمعنى كون الإنسان مثلا يعني الشيء الذي لا يترتب عليه عمل ونحو ذلك يحب أن يعرفه. نعم وإنما ذكره الله عز وجل. فربما هو اكتفى بما هو معروف من كلامهم أن الأب كل ما تأكله البهائم مما ليس من مأكولات الناس. فكانت هذه المعلومة لعلها كافية. وأما تتبع ما هو الأب ما صفته ما لونه ما طعمه ما كذا ما كذا ممكن قد يكون هذا من التكلف. نعم نعم قال وعن أنس قال قرأ عمر بن الخطاب عبس وتولى فلما أتى على هذه الآية فاكهة وأبا قال عرفنا ما الفاكهة فما الأب. فقال لعمرك يا ابن الخطاب إنها كأنه يخاطب نفسه. نعم الأن مين الأب تبغى ماذا؟ من ماذا؟ من الأب، التبغ من الأب. لكن التبغ مدى ولا أظن تأكله. نعم نعم لا لا أظن يأكلون. نعم لأن عملا تأكل التبغ، ما أظن، لأن مدة على كل حال هم يعني كان أشياء كثيرة لا يأكلونها، وأظن التبغ كذلك لا يأكلونها. قال: فهو إسناد صحيح، وقد رواه غير واحد عن أنس به، هو محمول على أنه أراد أن يعرف شكله وجنسه وعينه، وإلا فهو وكل من قرأ هذه الآية يعلم أنه من نبات الأرض، معناه كأنه يكفيه أنه من نبات الأرض وانتهى، لقوله: فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا. وقوله: متاعا لكم ولأنعامكم، أي عيشة لكم ولأنعامكم في هذه الدار إلى يوم القيامة. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه، فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. قال ابن عباس: الصاخة اسم من أسماء يوم القيامة، عظمه الله وحذره عباده. قال ابن جرير: لعله اسم النفخة في الصور. وقال البغوي: الصاخة يعني صيحة القيامة، سميت بذلك لأنها تصخ الأسماع، أي تبالغ في أسماعها حتى تكاد تصمها. إذن أو لو قلنا كذلك على التفسير المعاصر: حتى كأنها تمزق صماخها. نعم. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته، أي يراهم ويفر منهم ويبتعد عنهم، لأن الهول عظيم والخطب جليل. قال عكرمة: يقول الرجل، يلقى الرجل زوجته فيقول لها: يا هذه، أي بعل كنت لك؟ فتقول: نعم البعل كنت، وتثني بخير ما استطعت، فيقول لها: فإني أطلب إليك اليوم حسنة واحدة تهبيها لي لعلي أنجو مما ترين. فتقول له: ما أيسر ما طلبت، ولكن لا أطيق أن أعطيك شيئا، أتخوف مثل الذي تخاف. قال: وإن الرجل ليلقى ابنه فيتعلق به فيقول: يا بني، أي ولد كنت لك؟ فيثني بخير. أي والد كنت لك؟ فيثني بخير، فيقول له: يا بني، إني احتجت إلى مثقال ذرة من حسناتك لعلي أنجو بها مما ترى. فيقول ولده: يا أبت، ما أيسر ما طلبت، ولكني أتخوف مثل الذي تتخوف، فلا أستطيع أن أعطيك شيئا. يقول الله تعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. وفي الحديث الصحيح في أمر الشفاعة أنه إذا طلب إلى كل من أولي إلى كل إذا طلب إلى كل من أولي العزم من أن يشفع عند الله في الخلائق يقول: نفسي نفسي، لا أسأل اليوم إلا نفسي، حتى إن عيسى ابن مريم يقول: لا أسأله اليوم إلا نفسي، لا أسأله مريم التي ولدتني. ولهذا قال تعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وأبنيه. قال قتادة: الأحب فالأحب والأقرب فالأقرب من هول ذلك اليوم. نعم نعم
أي كلمة
تقصد يعني هذا الأثر؟ نعم هو في الحق القاعدة عند أهل الحديث أن الأمور الغيبية ليس من عادة الصحابة رضوان الله عليهم أن يتكلموا فيها إلا أن يكونوا سمعوا فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما من دونهم فالقاعدة لا تجري فيه، إلا أنه ممكن جدا أن يقال عكرمة مثلا وهو تابعي رحمه الله ليس له إلا أن يكون سمعه من صحابي أو وجد مثلا من طريق صحابي ونحو ذلك. نعم عكرمة يروي عن ابن عباس وهو رحمه الله يعني في ترجمته قد تجد بعض ما قد لا يقتضيه كثير من الرواة للحديث عنه. قال وقوله لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، أي هو في شغل شاغل عن غيره. روي أو روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحشرون حفاة عراة مشاة غرلا. فقالت زوجته يا رسول الله أو يرى بعضنا عورة بعض؟ قال لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، أو قال ما أشغله عن النظر. وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحشرون حفاة عراة غرلا. فقالت امرأة أيبصر أو يرى بعضنا عورة بعض؟ قال يا فلانة لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ثم قال الترمذي وهذا حديث حسن صحيح. وروى النسائي عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يبعث الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. فقالت عائشة يا رسول الله فكيف بالعورات؟ فقال لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. انفرد به النسائي. وقوله وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، أي يكون الناس هناك فريقين، وجوه مسفرة أي مستنيرة، ضاحكة مستبشرة أي مسرورة فرحة من السرور في قلوبهم، قد ظهر البشر على وجوههم، وهؤلاء هم أهل الجنة. ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أي يعلوها ويغشاها قترة أي سواد. وقال ابن عباس ترهقها قترة أي يغشاها سواد الوجوه. وقوله أولئك هم الكفرة الفجرة، أي الكفرة قلوبهم الفجرة في أعمالهم، كما قال تعالى ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الوجوه المسفرة الضاحكة المستبشرة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. حق اجمعوا بالمشنه.